صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. ملف الترسيم البحري وصل إلى خواتيمه وسط تفاؤل حذر، إنما ما بين سطور هذا الملف المصيري ما يحبس أنفاس اللبنانيين، لا سيما وأنه يأتي في وقت استحقاق محوري بدوره وسط انقسام سياسي عمودي خطير. فهل من علاقة تربطهما؟ لمزيد من الإحاطة في قراءة المشهد السياسي العام بسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي النائب إلياس أصفين. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك كلا.
ساعة النائب، قبل الغوص بشياطين إذا كان موجودة التي تكمن في ملف الترسيم، كيف تمكن قراءة المشهدية ومشهد جلسة الخميس الفائت لجهة الاستحقاق الرئاسي بالأرقام بموازين القوى وبالرسائل يلي قدرنا نتلقفها من هذه الجلسة؟
صباح الخير كارلا، صباح الخير للمستمعين. جلسة الخميس لانتخاب رئاسة لرئيس الجمهورية كانت إذا بدك أنا بخدمة المشهد بفصل كيف توزيع الكتل النيابية بقلب مجلس النواب. اليوم بطبيعة الحال المعارضة أكيد بيّنت أنها راسة صفوفها بمحل معين، أكيد بينقصها بعد أنها تتوافق لحتى يكون الهدف هو توحيد الموقف لمجابهة الطرف الآخر يلي عم بيحاول أنه يمدد الفراغ، لأنه هيك تبين ب 63 ورقة بيضاء، معناتها أنه في ضياع عند الطرف الآخر، معناتها كان في وقت كتير أنه يقدروا يتوافقوا على اسم. يعني ما فينا نتزرع بقصة أنه الرئيس بري حدد جلسة قبل 48 ساعة. صارنا عنا وقت كافي لحتى كنا نبحث بهالموضوع. نحن من طرفنا كمعارضة صارنا فترة عم نحكي مع جميع أركان المعارضة لحتى نتوصل لاسم نقدر نمشي فيه لرئاسة الجمهورية بطابق المواصفات اللي نحن عم ندور عليها. وبالتالي إذا بنجي بنطلع على المشهدية من ناحية المعارضة بالقليلة، بنلاقي أنه اليوم النايب ميشيل معوض أخذ 36 صوت، بس هو فعليا إذا بنجي بنحسبها في أربع غايبين هول كانوا بصوتوا للنايب ميشيل معوض، فنبلش لنفترض بأربعين صوت، عدا عن إذا بنجي بنحسب التغييرين إذا الله هديهن ولقوا أنه حسموا أمرهم وقرروا أنه بدهم بلد، لأنه بالنهاية بالمبادئ العامة نحن وياهم ما بنختلف أبدا، إنما بنختلف من ناحية النظرة لكيف بدأت تتم الأمور. هني همهم المبادرة، نحن همنا الهدف. فبالتالي إذا بنجي بنحسب 13 بيصيروا 53، وبنحسب 3 من كتلة صيدا بيصيروا 56، وبعدين زيادة النواب السنة المستقلين إذا كانوا فعلا بالمعارضة بيطلعوا 65 أو 66 نائب. وبالتالي الانتخابات النيابية اللي فرزت أغلبية جديدة اليوم بمجلس النواب ممكن أنه نقدر نظهرها كموجب علينا تجاه الناخبين، ونقدر ننتخب رئيس للجمهورية من صف المعارضة يكون رئيس سيادي إصلاحي بامتياز.
بس أستاذ أصفين، بالمقابل 63 ورقة بيضاء هيدي متراصة، لبنان العشر أوراق لبنان، يعني هيدول كلهم نحن بعدنا عم نحكي بافتراضات، إنما عمليا على الأرض هن كفة الميزان عم ترجح لميلتهم.
عمليا على الأرض فيك تقريها بهالطريقة، بس كمان اليوم أنا بعتقد بعد في وقت إنه المعارضة ترص صفوفها. نحن مثل ما قلت لك بهمنا وحدة الموقف.
طب وين القطب المخفية للمعارضة تترص صفوفها تيلتقوا على نفس اسم مرشح؟ يعني نحن صرنا إنه هذا الاستحقاق منه وليدة اليوم، إلنا أشهر عم نحضر من بعد الانتخابات النيابية، والعين كانت فقط منصبة، غير الاستحقاق تبع رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة، العين كلها كانت منصبة على رئاسة الجمهورية، عارفين إنه واصلين. كان في فترة قد إيه، 4 أشهر يعني؟ صحيح. 5 أشهر. ليش لليوم بعدنا عم نبحث على رص صفوف المعارضة؟ أين القطب المخفية؟ وليه ما عم نقدر نوصل لهذا التوافق بين المعارضة؟
اليوم جزء من المعارضة هو كتلة التغييريين 13. كتلة التغييريين 13 بدهم يوصلوا لمحل. نحن اليوم عم نشتغل بطريقة ديمقراطية، عنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية اللي هو الدكتور سمير جعجع، ولو بهمنا نحن المبادرات وبهمنا الموقع ما كنا تنازلنا عن الترشح على موقع رئاسة الجمهورية. اليوم دكتور جعجع قرر انه ما يترشح، وقرر انه يصف يرص صفوف المعارضة. قررنا بطريقة ديمقراطية نلتقي مع جميع اركان المعارضة وعرضنا عليهم انه كل كتلة او كل فريق يعرض اسمين او ثلاثة منحطهم كلهم بسلة واحدة ضمن سلة واحدة، وبالاخر بتم التصويت والمرشح اللي موجود بالسلة اللي بياخد اكتر عدد من الاصوات بيكون هو مرشح المعارضة. هيدا شيء يلي ما عم نقدر نتفق نحن وياه، نحن والتغييريين عليه. هني بيعتبروا انه نايب ميشيل معوض ضمن الاستفافات، في عنا اختلاف على تعريف كلمة استفافات شو هي. اليوم ما بعتقد انا انه رئيس بده يطبق الدستور والقانون وبده يكون سيادي واصلاحي بامتياز بيطبق عليه كلمة الاستفافات، بالعكس هيدي المواصفات مفروض تكون عند جميع الاطراف، ان كان حدا بقلب مجلس نواب او عم بيجيبوا حدا من برات مجلس نواب. اليوم التغييريين اجوا عندهم 3-4 اسامي وبدهم انه جميع اركان المعارضة ينقوا اسم منهم، بينما نحن عم نشتغل بطريقة اكتر ديمقراطية وعم نقول انه تعوا كلكم عرضوا اسامي حطوهم بهالسلة ومنشوف مين بيكون يعني المرشح الافضل.
اذا بدي افهم 13 نائب عم بيتعاطوا مع تقريبا 30 او 40 نائب اخرين انه نحن منحط الاسامي وانتوا الاربعين بكون تجوا معنا، صح. هيك يعني؟
هيدي هي بالعربي المشبرح، يعني اللوجيك ما مفروض لنفترض ال 13 يلحقوا ال 40 مش ال 40 يلحقوا ال 13، هيدي بأي منطق موجود بالعالم. هلا على كل
يعني
الحالات
عم بياخذوا دور كتلة الاشتراك السابقة، ده يعني بيضة القبان.
ما بعتقد هيدا هو الهدف. هو الهدف اليوم انه جايين تغييريين كونهم طلعوا من المجتمع المدني وناخبين ونصوتوا لهم على هالأساس، حابين انه يفرجوا للعالم انه نحن عم نشتغل. بس أنا بعتقد في نقص شوي بالخبرة، مش هيك بتتم الأمور، على طول بده يصير في لوبينج واتفاقات لحتى تقدري تحصلي موقف واحد قوي لحتى تقدري تجيبي فيه أي طرف آخر عم بيجيبك بقلب مجلس النواب.
بس تنكون كمان على بين من المواقف، هؤلاء النواب كتلة التغيير شروط للرئاسة هي تتوافق مع شروط المعارضة، يعني نحن هون عم نحكي من رئيس يكون لا يميل إلى الخط الممانعة، صح. عم نحكي نحن رئيس بمعنى بين مزدوجين سيادة، لأنه نحن هون المصطلح سيادة كل الفرقاء داخل المجلس النيابي عم بيقولوا أنه هن سياديين،
نعم.
يعني هون في مقاربة. فهل قوى التغيير تنسجم بهذه الشروط مع المعارضة أم مع التيار الوطني الحر ويمكن كتلة التنمية والتحرير والآخرين؟
لا أكيد المواصفات تنسجم مع فريق المعارضة.
وليش راحت عملت جولة مع
مثل ما قلت لك، هن عندهم بالنسبة لهم أنه ما بدهم هالمرشح أنه يكون من ضمن الاستفافات، يعني مثلا بترشيحهم لسيد إدي هن عم يعتبروا أنه سليم إدي منه من داخل الاستفافات، شخص غريب كليا عن الاستفافات السياسية اللي بالبلد. بس كمان بنفس الوقت نحن اليوم أنا بتفاجأ أنه عم نرشح شخص
من بيت سياسي،
مش قصة من بيت سياسي، عم نرشح شخص موجود خارج لبنان، ما بحياته كان عنده موقف من السياسي بلبنان، ما بحياته كان عنده موقف من الاقتصاد بلبنان. مع احترامنا الكامل للبروفيل تبعه لسليم إدي، وأكيد رجال بينشاف الحال فيه ولبناني ناجح وإلى آخره، بس اليوم أنا بعتقد وخاصة بهالمرحلة هذه بالذات بده يكون هالشخص اللي عم نقيه بده يكون عنده كمان خبرة سياسية بمحل معين وقاعد يعني عم بيحس باللي عم بيصير وقادر انه يكون يقدر يعطي ياخد قرارات انه تصب بمصلحة لبنان ومصلحة المواطنين.
يعني هون هذا المصطلح انه خارج الاستفافات، شو يعني خارج الاستفافات؟ يعني وسطي؟
هني برأيهم خارج الاستفافات يعني ما له علاقة بأي جهة سياسية موجودة بالبلد،
يعني وسطي.
ما بعرف إذا فيك تعتبريه وسطي، ما بعتقد كلمة وسطي هي اللي بتبين
يعني خارج الاستفافات إنه هو لا يميل لا إلى 14 أدار ولا إلى 8 أدار، يعني هو ماشي بالنص، ممكن يكون بلا يعني في بعض الأمور مع الممانعة وفي أمور أخرى مع المعارضة، هيك يعني
ممكن يكون هيك. أنا بفسرها بغير طريقة بس ممكن يكون هيك.
شو يعني
أنا بفسرها إنه هن اليوم عم بيدوروا على شخص ما له علاقة خالص نهائيا بأي طرف سياسي بالبلد.
طب هذا شيء جيد سليم؟ هذا لا أنا عم أسأله هذا
جيد بمحل معين
الواقعية السياسية نحن موجودين فيها؟
أكيد لا، لأنه اليوم بالنهاية لبنان متعدد ومتعدد طوائف ومتعدد الكتل، وبالنهاية بده يكون في شخص عنده الخبرة الكافية لحتى يقدر يدير هاللعبة السياسية، ويقدر يكون حازم بقراراته، ويقدر يكون عنده فاصل بين مصالحه الشخصية أو مصالح أي طرف بميل لإله، ويكون ياخد قرارات لمصلحة لبنان فقط لغير. ما بعرف أنا إذا بعدين على كل الحالات طلع بيان من سليم قدي تاني نهار من بعد الانتخابات أو حتى بنفس النهار أنه هو غير مرشح، فبالتالي هل هي العملية أنه نحن حيالله حطينا اسم بس لحتى نكون ماشيين بعكس التيار؟
النائب ملحم خلف كان تواصل معه عشية الانتخابات وفق الإعلام، يعني مثل ما ذكرت وسائل الإعلام، وكان السيد سليم قدي كان راضي
هيك قالوا، بس اللي بتطلع رجع بيان من عند مكتب السيد سليم قدي بيقول أنه هو غير منه راغب أنه يكون مرشح للانتخابات.
هل لأنه هذه المرحلة الأولى من وهذه الجلسة الانتخابية الأولى كانت بمثابة حرق أسماء؟ هون أنه اتهموا يعني قوى المعارضة أنه هي عمدت إلى حرق اسم النائب ميشيل معوض.
نحن بالنسبة لنا منا عملية حرق أسماء، برجع بقلك معظم أركان المعارضة اللي تم التوافق معهم على اسم ميشيل معوض قرروا أنه ميشيل معوض يكون هو المرشح لرئاسة الجمهورية.
هن قرروا أم في إملاءات خارجية؟
ومنلاقي نحن أنه عنده المواصفات اللازمة، سيادي إصلاحي، بيّن وقت اللي صارت من بعد الثورة، استقال من مجلس النواب ورجع ترشح، وكان جدا عم بيدافع عن حقوق المواطنين وماشي ضد المنظومة الفاسدة اللي هي كانت أساس البلد بالبلد، وعنده دعم من أركان المعارضة، وبالتالي أنا بعتقد أنه منه حرق اسم، بالعكس يعني
كنتوا جديين يعني
شخص جيد جدا.
طب اليوم بس ينحكى أنه هذه الجلسة ظهرت كذلك، قبل ما بدي أحكي بموازين القوى الداخلية، ظهرت كذلك أن هناك بعض الإملاءات الخارجية على النواب وخصوصا على صفوف المعارضة. هناك من تكلم عن أن السعودية تدخلت في طرح اسم النائب ميشيل معوض، جهة أخرى تحدثت عن أنه فرنسا كمان كان إلى يد بهذا الموضوع. شو الحقيقة؟ يعني أنت عم تقول لي أنه نحن كان في سلة وحطينا فيها الأسماء، علما أنه في عم بيقولوا أنه في تدخل خارجي.
كارلا، نحن ما حدا بيملي علينا من برا نحن شو بدنا نعمل. نحن عم ندور على رئيس صنع في لبنان، هيدي العملية الديمقراطية اللي نحن مشينا فيها، هيدي تأويلات انه فلان السفير السعودي ملا على طرف او اخر بالاسم او فرنسا او كذا، بس بالنهاية اذا بنطلع على البيان الامريكي السعودي الفرنسي عم يحكي نفس الحكي اللي نحن عم نحكيه، انه بدنا اليوم يصير في انتخابات لرئاسة الجمهورية، بدنا اليوم رئيس سيادي اصلاحي يجي يعمل الاصلاحات المطلوبة لحتى ينتشل البلد من القعر اللي هو فيه، تطبيق الطائف والقرارات الدولية، أحسن العلاقات مع المجتمع الدولي، وبالتالي تتقاطع إذا بدك الأمور للطرف السعودي أو الطرف الفرنسي أو الطرف الأمريكي بدوها مع اللي بده إياه المعارضة اليوم بلبنان لحتى نقدر نعمل وطن.
بس هذا كمان ينطبق على ما يريده التيار الوطني الحر.
كيف؟ من أي ناحية؟
يعني كل الأمور اللي هي انحكيت بالبيان الأمريكي السعودي الفرنسي وهذه المواصفات، إن كان لجهة تطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف بالدرجة الأولى، إن كان لجهة رئيس يكون إصلاحي ويكافح الفساد، ولجهة حكومة هلأ ضرورية كمان حتى إذا في حال وصلنا على الفراغ وانتخابات الرئيس، كل هذه الشروط يلي سبق وذكرتها التيار الوطني الحر عم بينادي فيها، وكذلك
عظيم.
حتى الرئيس نبيه بري
يعني عظيم، فازن يتفضلوا ينضموا لنا ويصوتوا معنا على المرشح اللي عم نقيه،
لانه المرشح اللي عم نقول المرشحون هن ما راح يعمل بهذا الموضوع
بعد ما شفنا له المرشح مرشحون الورقه البيضاء لحد هلا.
كمان في عم ينحكى عن الوزير السابق سليمان فرنجي، الا ترى فيه تلك المواصفات؟
ما بتعتقدي انه لو في اتفاق على سليمان فرنجي كان بيكون اسمه مطروح بالجلسه بدل ما يكون في 63 ورقه بيضاء؟ اكيد هيدي علامه عن تخبط داخل صفوفهم،
تخبط داخل صفوفهم، ام انه دراسه وتأني لحين يكون في جلسه؟ ما كلنا يعني عارفين انه كانت هذه الجلسه لن تفضي الى انتخابات رئاسيه، يعني بلشنا بامور هذه الاصوات وبعدين
ما مش هيك. الثنائي الشيعي عنده مرشح وسليمان فرنجيه واضح انه الوزير جبران باسيل كان معارض على هالموضوع واجوا تفاجئوا بالجلسه، وبالتالي ما كان عندهم اي خيار اخر الا تقديم الورقه البيضاء لانه عندهم مشكله.
بس صار في توافق الكل على الورقه البيضاء، يعني لا لثنائي الشيعي عمد يمكن الى عفوا على التعبير الى استفزاز الرئيس جبران باسيل الوزير جبران باسيل، وكذلك الامر هون كان صار في توافق على هذه اللعبه على ورقه بيضاء.
كارلا من منظار اخر بلكي صار في بلكي في توافق مثلا على تمديد الفراغ وعلى تعويم الحكومه مثل ما عم ينحكى اليوم بدهم يعملوا حكومه باسرع وقت ممكن ورح تكون تقريبا هي ذاتها، وبالتالي لحتى يقدر يحصل الوزير جبران باسيل على المكاسب من خلال الحكومه اللي عم تتعاون والفراغ لحتى نوصل مثل ما وصلنا قبل انتخاب الرئيس عون، وبالتالي فراغ لفتره طويله لحتى فكرهم انه نقتنع بامر الواقع.
بس هذا الفراغ الفراغ هو سلاح للفريقين، يعني اليوم يلي عم ينحكى انه الفريقين عندهم قدره التعطيل وليس الانتخاب.
نحن من منظارنا ما عم نتطلع على التعطيل قد ما عم نتطلع على انتخاب رئيس جمهوريه ضمن المهل الدستوريه.
انتم ما ظهرتوا من الجلسه
ما بقى يحمل الوضع بلبنان انه نتاخر اكثر من هيك، اليوم في عنا وضع داهم واولويه هي انتخاب رئيس جمهوريه، ونحن هيدا الهدف تبعنا مش هدفنا التعطيل.
بس اليوم بس نوصل لمرحلة انه رئيس ممانعة او لا رئيس، شو بتختاره؟
نحن اكيد 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 ما لح نروح صوب رئيس ممانعة خالص نهائيا، وبالتالي بوقتها منشوف نحن شو الاستراتيجية المطلوبة لحتى نمنع وصول رئيس بهالمواصفات.
صار في كتير سجال حول هل تكتل الجمهورية القوية كمان كان مشارك بتعطيل النصاب وخرج من الجلسة الرئاسية؟
هادي فيني انا اكد لك، هلأ أنا كنت قاعد بمجلس النواب وضليت قاعد على الكرسي تبعي لحد ما وقف الرئيس بري وقال أنه نحن في 85 نائب وبالتالي لا يوجد هناك.
طب وليش عم بيقولوا؟
الثنائي الشيعي هن اللي خرجوا من القاعة وأفقدوا النصاب للجلسة، هن أكيد من مصلحتهم يقولوا هالشي، بس أنا بقدر أكد لكم على كل حال الكاميرايات كانت موجودة بقلب مجلس النواب وبتبين مين اللي بقي قاعد ومين اللي فل.
يعني ما في حتى أنه قسم منكم خرج لبرا وقسم الباقي بقي حتى يعمل هذه
أبدا، نحن كلنا كنا قاعدين بعدنا بمحلاتنا، وقت اللي رفع الرئيس بري الجلسة نحن ظهرنا. هلأ بتصير انه واحد بيكون عم يطلع يفوت على التواليت او عم يطلع يدخن سيجارة، بس نوابنا كلهم كانوا موجودين بهاللحظة، واللي فقد الأفقد النصاب هو الثنائي الشيعي، هيدي واضحة ومش برجع بقلك في تلفزيونات بتبين الموضوع، مش بحاجة لحتى أنا أقول.
طب يعني وليش على طول الاتهامات والسهام تصوب نحو تكتل الجمهورية القوية؟ يعني حتى من الحلفاء إلى بعض، يعني إذا بدنا نسميهم أنه من الخط نفسه، يعني عم نحكي نحن من قوى التغيير ومن بعض كلهم دغري بيصوبوا سهامهم على تكتل الجمهورية القوية.
تعودنا لأنه على طول السهام تتوجع على الفريق القوي.
أنا الشجرة المثمرة يعني
طبعا.
طب اليوم نحن نرجع للجلسة أستاذ أصفين، بس ينحكى أنه نحن عم نعمل هلأ عملية انتخابية ومعركة انتخابية رئاسية وأسماء وما إلى ذلك، إنما عم نغفل أنه في فيتو بيقدر بإيده يغير اللعبة السياسية كلها. نحن اليوم في فيتو شيعي، في ثنائي الشيعي عامل جبهة داخل مجلس النيابة، كيف يعني شو هي سيناريوهات لمواجهة هذا الفيتو الشيعي؟
لكن كارلا أنا بعتقد أنه فينا نضلنا نعمل سيناريوهات قد ما بدنا. نحن اليوم برجع بعيد وبكرر أنه الهدف هو انتخاب رئيس الجمهورية. اليوم الرئيس بري بعتقد رجع حكي اليوم وقال أنه هاتوا بده يدعي لجلسة
بعد
10 أيام، وبالتالي بعد 10 أيام بنشوف شو بيصير بالجلسة وبنرجع بنعمل جلسة أنا وياك تانية لحتى أقلك شو معقول يصير، لأنه هي العملية عم تصير في غضون الساعات بقى، ما بدنا نقعد نقول ونقول شو بده يصير.
نحن
برجع بقلك بالنسبة لإلنا هدفنا واستراتيجيتنا هي لإيصال رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن عنده المواصفات المطلوبة اللي أنا حكيت عن اللي حكيتك عنها قبل، و بتوحيد صف المعارضة لحتى نقدر نوصل للنتيجة المطلوبة.
بس انه هدول المواصفات اللي عم تذكرهم استاذ أصطفين هن اليوم على الخريطة السياسية الداخلية يعني شبه مستحيل.
لا مستحيل، اللي بده يعمل بلد ويطبق الدستور والقانون بيكون شخص مستفز او
في
شخص تحدي.
في قوى اخلي الايمان سياسية واقعية في كفة ميزان كتير ميلة لقوى أخرى، يعني حتى أنه حتى بيّن أنه هلأ قوى الموازين القوى داخل المجلس النيابي مش لميلتكم.
ليه؟
مش لميلتكم.
اليوم برجع بقول لك الانتخابات النيابيه افرزت اكتريات جديده.
ما في اكتريه اليوم واضحه. امبارح السيد حسن نصر الله قال بخطابه انه يلي تظهر مما لا شك فيه ولا ريبة انه ما في اغلبيه داخل المجلس النيابي.
يعني اكيد لانه من مصلحته يحكي هالشيء.
بس هو في عم بيحكي هيك بيحكي.
نحن عم نحكي ارقام اليوم. اذا بتجي بتحسبي اليوم المعارضه
ما انت عم بتقول لي اذا السنه اذا سؤالك بالإذا كمان كارلا. اذا
ما انت سؤالاتك كمان فيها افتراض. فبالتالي خلينا قاعدين على ارض الواقع. اليوم في جلسة مجلس نواب جاي لانتخاب الرئيس. خلينا نشوف شو بيصير بالجلسة الثانية. نحن ما بدنا نضيع وقتنا بشو ممكن يصير. نحن بدنا نضيع نحن عم نكب جهدنا لمصلحة الوطن لبناء دولة لانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن بيقدر ياخد قرارات فعلية وفعالة بالوقت اللي بينتخب فيه لحتى ينتشل لبنان من المرحلة اللي نحن فيها. المواطن بحق له ولبنان بحق له. هيدا اللي نحن عم نطلع عليه. وبقيت ما بقى صار تأويلات ونحن منواجههم بوقتهم.
يعني انت لكل حادث حديث. يعني
كل حادث
حديث سكت للطريق كليا. يعني ما نحن بنعمل تحليل سياسي. ما فينا نقول لك الحادث حديث ما نحكي شو بده يصير. اليوم بس يجي نحكي انه بدنا رئيس سيادي وانه القرار السيادي كان على طول مباح من جانب حزب الله. هذا هو الخطاب السياسي اللي نحن منتوجه فيه. مظبوط ولا لا؟ طيب بس اليوم يلي بيّن من خلال ملف الترسيم ويلي ذكروا مبارح سيد نصر الله أمين عام الحزب إنه نحن وراء الدولة. يعني رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عم بيطبق المبدأ السيادي اللي أنتوا عم تحكوا فيه. شو كان في علامة استفهام؟
هي العملية تنقاية وقت البدنا منطبق وقت البدنا ما منطبق. كيف بده يكون عم بيطبق السيادة وقت اللي يكون في عندك فريق في بإيده سلاح وعم بيهدد المجتمع الدولي يمين وشمال كل يوم بيلعب بقرارات الحرب والسلم حاطط إيده على الدولة كيف بيكون في عنده سيادة؟
وين حاطط إيده؟ ما هلأ عم نعطي هذا المثال. وصلنا لملف الترسيم يلي بدأ الدولة الخط يلي اعتمدته الدولة بمفاوضاتها هو واقف وراء الدولة. هو بالعكس أسهم بحسب ما نحكى هو أسهم بالدفع باتجاه المفاوضات وبتفعيلها يعني صار في تسريع على المفاوضات من وراء التدخل الذي قام به حزب الله ومسيراته.
هذه من منظار حزب الله أنه هو اللي سرع. بس بالنهاية المفاوضات على ترسيم الحدود صار لها سنين وسنين عم تصير. وبالنهاية بدنا نجي نطلع اليوم ونشوف الخريطة الدولية والأمور اللي عم تصير حوالينا. منع عملية انه طلع السيد حسن وقال وصار الاتفاق.
حتى الجانب الاسرائيلي
قال في عنا حرب روسية اوكرانية طويلة عريضة. في عنا مشكلة بالغاز وامدادات الغاز لأوروبا. الامريكان عندهم بدهم انه يصير الترسيم اليوم بالنسبة لهالموضوع بالذات. بالنسبة لامدادات الغاز لأوروبا ما بيهمهم انه اوروبا انه توصل لمرحلة تصير بلا غاز. الحرب برجع بعيد الحرب الروسية الاوكرانية. وبالتالي في عدة عوامل دولية صارت اليوم افضت الى انه يتسرع موضوع الترسيم وانه نوصل للترسيم. هلأ كل واحد بيقدر ياخد بيقدر ياخدها انه هو اللي عملها او بيقدر يقول انه انا من وراي صار هالشي. بس كل واحد مسؤول عن كلامه. وانا بالنسبة لي هذه ما لها علاقة بها.
يعني مسيرات الحزب لم تدفع باتجاه تسريع خط المفاوضات.
بيسوى يكون شو هيدا
شو؟
ايه شو طبعا.
شو قصدك يعني
نستلقت باللحظة؟ لا نستلقت باللحظة لحتى نقدر ناخد مكاسب بعدين. ما بتصير بالسياسة او لكارلا؟
أنا بدي أسألك. أنا ما بعرف بالسياسة. أنا بعرف بالإعلام.
كلام بالسياسة.
اليوم أستاذ أصطفين شو المكاسب يلي ممكن يخدها حزب الله؟ هل هي مكاسب شعبية أم عم نحكي يمكن مكاسب أبعد يمكن تكون من خلال لأنه تعرف نحن للأسف التجارب السابقة وهي ليست ببعيدة على طول بنحكي عن صفقات عن محاصصات حتى بملف حيوي يلي هو مثل الملف النفطي وشركات بناخد حصة من هون وحصة من هون. شو
يعني
شو بالنهاية ممكن يطلع له
بالنهاية مكاسب؟ بالنهاية موضوع ترسيم الحدود أكيد مهم للبنان. هلأ بدنا نشوف إذا كان لمصلحة لبنان ولا لا. صراحة ما فيه قلك لأنه نحن ما حدا مطلع على المفاوضات إلا الرئاسة الثلاثة. وبس تبلش البين أمور للعلن ساعتها بنقدر نعرف شو هي المفاوضات وهل كانت لمصلحة لبنان ولا لا. بس اليوم أكيد إذا بده يجي يتزرع حزب الله أنه هو من وقف وراء ترسيم الحدود لأنه إذا كان طلع في عنا غاز بالحقول اللي طلعت لنا إذا طلع في عنا غاز لأنه بعد الحقل منه ممسوح وما بنعرف إذا في كميات تجارية ولا لا.
ما بنعرف وين حدوده الجغرافية أولا.
فبالتالي إذا طلع في غاز وقدرنا نستخرج الغاز ونبيعه يعني معناتها أنه الاقتصاد بلبنان بده يتحسن، وبالتالي بيقدر ياخد هو هيدا المكسب أنه نحن كنا وراء تحسن الاقتصاد بلبنان، وكل الزرائع وكل الاتهامات اللي كانت عم تمرق خلال هالثلاث سنوات أنه حزب الله هو اللي ودى لانهيار البلد وإلى آخره هي خاطئة، وبالتالي نحن اليوم بده يعمل حاله بطل.
طب هيدا الإنجاز ما لقله ولا للرئيس ولا العهد؟
هيدا الإنجاز أنا برأيي ما فينا ننسبه لحدا.
ما فينا ننسبه لحدا؟
لا أكيد ما فينا ننسبه لحدا. كيف فينا ننسبه للدولة اللبنانية؟ أنا ما بدي أنسبه لشخص.
طب للدولة اللبنانية بعهد الرئيس؟
إذا في حال برجع بقلي كان إنجاز وكان لمصلحة لبنان ننجزه للدولة اللبنانية. أنا ما بحكي بأشخاص، أنا بحكي بدولة. وهيدا الشيء اللي بنفتقد له بلبنان، انه بعدنا لحد تاريخ اليوم نحكي باشخاص. نحن اول شغله لازم نعملها لازم نعمل حوكمه بلبنان، ولازم نبطل نحكي باشخاص، لازم نحكي بدوله، لانه النهار اللي نبلش نحكي بدوله وبمصلحه الدوله ساعتها الامور ببلش تمشي على المسار الصحيح.
وكيف بدنا نحكي بدوله بمصلحه الدوله وسط نظام مكربج؟ يعني نحن يعني ما بدي انا على طول كون مثل ما بيقولوا الطرف المتشائم، بس انا عم بنقول الصوره للاسف ها هي. نظامنا يبدو انه مكربج لا حل. يعني اذا بنبلش نرجع نحكي بالاستحقاق الرئاسي، في عم ينحكى انه الرئيس بري ما رح يدعى لجلسه جديه بين مزدوجين الا اذا كان في توافق، وبالمقابل في النصاب يلي ممكن يطيروا والميثاقيه ويلي انبثقت عن اتفاق الدوحه يلي بيد الثنائي الشيعي. يعني على كل الميلات لوين نحن رايحين؟ على تسويه؟
هلا بالنهايه على طول الامور بتوصل على تسويات، بس نحن اليوم تعودنا انه التسويات ما ودت الا لخراب البلد، وشفنا بالتسويه اللي صارت اخر مره شو صار، وهالست سنين اللي قطعوا شو صار من وراء التسويات. ما بقى بدنا حلول نص نص، نحن اليوم بدنا حل شامل كامل نهائي بيحفظ مصالح الدولة وبيحفظ مصالح المواطنين. هذه النص، مشان هيك نحن عم ندعي لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشان هيك نحن ما بيهمنا انه يتألف حكومة اليوم ومفروض يكون في رئيس جمهورية، بيهمنا انتخاب رئيس جمهورية وبعدين انه تجي حكومة متجانسة مع الرئيس لحتى يقدروا ياخذوا القرارات اللازمة.
طب ليه ما بتروحوا باتجاه، يعني نحن بس بدنا نحكي عن هذه الشروط، ليه ولا مرة شفنا انه تكتل الجمهورية القوي بما انه في قطبة مخفية مع قوى التكتل التغيير الجدد، النواب الجدد او المستقلين او عدد صغير من النواب السنة، ليه ما بتروحوا لهذه الشروط باتجاه تكتل التيار الوطني الحر ووجوب الحديث مع حزب الله؟ يعني ما فينا نلتف من دون الحديث مع حزب الله. سياد اللي
بيبطل عنده سلاح حزب الله نحن ما عندنا مشكلة.
هل الرئيس العتيد رح يقدر يشيل سلاح حزب الله؟ يعني نحن مش عم نحكي بأمور يمكن أكتر من مستحيلة.
الواحد بده يكون إيجابي بالحياة كارلا، ما فيك نضلنا نقول ما بيقدر وما بيقدر. إذا بدنا نضلنا نقول ما بيقدر خلينا نحمل غراضنا ونمشي من البلد.
هلأ من بعد ما وصل حزب الله لهذه القوة،
لما يبطل عنده زرائع حزب الله أنه يكون عنده سلاح، وأصلا بطل عنده زرائع.
كيف بطل عنده زرائع؟ نحن هلأ إذا رحنا على ترسيم بحري في عنا ترسيم بري،
اوكي
شو الزريعة؟ عنا ارض
شو زريعة حزب الله؟ في عنا الجيش اللبناني هو اللي بيحمي الحدود
بس على طول، بس يكون في عنا اراضي محتلة بكل دول العالم بتطلع بتنبثق مقاومة من الشعب
بكل دول العالم.
اذا في اراضي
بكل دول العالم فيها دويلة تحكم الدولة، هاد نحن لبنان البلد الوحيد اللي موجود فيه.
انت بلد،
انا توصيفك منه
صائم. انت بلد محتل، في عندك جزء من البلد محتل، طب ظل الاحتلال بتطلع مقاومة شعبية.
مقاومة الشعبية شيء ومقاومة مسلحة خاطفة الدولة شيء تاني. برجع بقلك القرار مفروض يكون بيد الدولة اللبنانية، قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط لغير، حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني. نحن ما عندنا مشكلة أبدا أن يكون حزب الله فريق سياسي مثله مثل غيره موجود تحت سقف البرلمان اللبناني، إنما حصرية السلاح مفروض تكون مع الجيش اللبناني. وقت اللي بصير عم يحترم هالموضوع وعم يحترم انه في دولة وما مفروض يكون في دويلة، ساعتها فينا اكيد نقعد نحكي معه مثل ما بنحكي مع كل العالم. بس اليوم طول ما في سلاح اكيد ما رح نقعد نحكي معه. يعني اليوم بس نحرر الدولة من الدويلة ساعتها لكل
حاجة. يعني انت ما بتعتبر انه حزب الله هو مقاومة؟
مقاومة إلى حد ما، بس هذه لا تبيح أنه يكون معه سلاح ويقدر يسيطر على البلد. يعني المقاومة بوقت معين. يعني
أنت برأيك تخطى المقاومة الشعبية؟ مصطلح المقاومة الشعبية تخطى.
أكيد أكيد. نحن اليوم إذا بدنا نعمل دولة، رح أرجع عيد، مفروض نكون كلنا تحت ستار الدولة، مش إنه نكون دولة وفوقنا دويلة، والدويلة عم تأثر على القرارات الخارجية والقرارات الداخلية وقرارات الحرب والسلم وا 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 يلي ودت للانهيار اللي نحن فيه اليوم.
طيب
بكل سهولة يعني.
استاذ أصفين، اليوم التيار الوطني الحر ذهب إلى ورقة تفاهم مرمخيل لأنه في هذه الواقعية السياسية أنه حزب الله هو حزب مسلح عنده حيثية شعبية كتير كبيرة، صار عنده يمكن قوة إقليمية إلى حد ما وبعد إقليمي، وكنا عارفين يعني في وجوده بسوريا، وجوده باليمن، وجوده بالعراق، وهذه القوة الإقليمية لابد من المرور نحو طاولة حوار مع هذا الحزب وهذا الفريق اللبناني للوصول إلى حل بالدبلوماسية. ليش القوات اللبنانية ما عم تعمل نفس الشيء؟
نحن من داخل المؤسسات ما عندنا مشكلة بالحوار، إنما غير هيك ما فينا نتحاور مع حدا.
يعني ما بتلاقيها تجربة منيحة اتفاق مرخيل؟
انتخب رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة أدت إلى طاولة حوار للبحث بهذه المواضيع، يمكن ناخد قرار أنه نحضر، ويمكن لا، بس أنه من خلال المؤسسات الدستورية. هذا موقفنا، وهذا موقف الجمهورية القوية، موقف واضح من هالموضوع، يعني ما بده تقويل.
لا أنا قصدي أنه ما بتشوف أنه اتفاق مرمخيل كان يمكن مثل نقطة إيجابية؟ يعني هيك لازم يتم التعاطي
يمكن بين الفرقاء مالك. نحن وين يا كارلا؟ شو نقطة إيجابية؟ اتفاق مرمخيل ما عمل إلا غطى السلاح، والسلاح غطى الفصيد. هذه هي إذا بدك بمختصر مفيد اتفاق مرمخيل، وهذا الوضع اللي وصلنا له اليوم هو نتيجة لتغطية الفساد وتغطية السلاح. واضحة
تغطية الفساد؟
أكيد السلاح غطى الفساد، صح؟
عم تقلي لا. أنا بدي أسألك، يعني عم تتهم أنه تيار وطن الحر في عندهم كثير ملفات فساد؟
ولو أنا يعني إذا هلأ بقلك لا، أو شو بدك أقعد سميلك، يعني ما صلنا سنين عم نشوفهم قدامنا للمواضيع، ما بدأ اثنين يحكوا فيها. الفساد هو اللي أوصلنا لهون، واللي كان موجود بالحكم خلال الست سنين معروف منه. فإذا الفساد وصلنا لهون، واللي موجود بالحكم هو لنفترض التيار الوطني الحر وحزب الله، وبالتالي بيكونوا فاسدين ولا لا؟
طب هيدول الست سنين ما كان فيهم، يعني أنا عم بحكي محامي الشيطان، اللي يقولون إنه هدول الست سنين مش هن تظهرت الصورة تبع 30 سنة، يعني مش هن اللي عملوا الفساد، هي تراكمات ل 30 سنة من سياسات اقتصادية خاطئة، تراكمات من 30 سنة من عمليات فساد وتقاسم الحصص والجبنة بين كل الأفرقاء يلي هن بهالست سنين ما شاركوا وكانوا مشاركين قبل. يعني كل هيدا الوزر إجا على هذا العهد، اتهموا هيدا العهد
هو اللي بده يعطي عذر. نحن اليوم عم نشوف شو في واقع قدامنا. أكيد في أمور كانت عم تصير خلال 30 سنة ما لنا مزبوطة، وهذه شغلة واضحة. بس الست سنين الأخرانيات إذا بدك زادوا التين بلي مثل ما بيقولوا، أوكي، وبدل ما يكون في عملية إصلاح عن جد بمعنى الإصلاح أو الإصلاح والتغيير اللي كانوا عم يحكوا فيه، هذا شيء ما صار، وبالتالي أكيد بدي حط الملامة عليهم. يعني وأنا هون ماني بمعرض أني عم وزع اتهامات، بس في واقع معين، بلد قطع بواقع معين، وشفنا الممارسات كيف كانت عم تكون، شفنا المحاصصات كيف كانت عم تكون خلال الست سنين، شفنا كل التعطيلات اللي صارت خلال الست سنين وقت اللي البلد بلش يفوت بشفير الهاوية. بدل ما نشوف ونركض ونشوف شو بدنا نعمل لحتى نمنع هالانهيار انه يصير، بالعكس قعدنا نعطل وقعدنا نمدد الأزمة لحتى وصلنا للي نحن وصلنا له، كرمال مكاسب شخصية وكرمال عيون فلان وعيون عليتين. واضحة
هالقد يعني خلص هن كل شيء يعني صاروا هلأ بالبلد.
لا أنا أرجع عدلك شو قلت لحتى يكون كلامي
أكيد
واضح.
في قلت قبل
أنا أكيد في قبل، بس هيدي الست سنين زادت التين بلة، هذا كان جوابي لقليك، ومن خلال الممارسات والمحاصصات والتعطيل وصلنا للانهيار اللي نحن وصلنا له. ما اتخذ أي إجراءات بخلال هالست سنين لإيقاف أي انهيار
أي
ممكن
إجراء
أن يحصل، إذا بدك مثل ما عم تقولي أنت اللي هو سببه 30 سنة. إذا نحن اليوم عن جد فريق عنا الأكترية وعنا رئيس الجمهورية،
إيش كنتوا قدرتوا عملتوا؟ يعني اليوم
عم بحكي عنهم، عندهم الأكترية وعندهم الرئيس الجمهورية، ما فيهم يجوا اليوم يقولوا ما خلونا. مين قول ما خليهم؟ أنا هيدا السؤال يلي عن جد بيستفزني. وقت اللي بيكون عندك أكترية نيابية، وقت اللي بيكون عندك دعم من الثنائي الشيعي، وقت اللي بيكون عندك رئيس جمهورية، مين ما خليك؟ يعني إذا اليوم واحد عنده كل هالأمور ومنه قادر يكون قبطان السفينة مثل ما هو لازم، فإذا في عنا مشكلة. ومشان هيك
هي نظام، هيدا اللي عم بيقولوا إنها مشكلة هي نظام.
يا كارلا اليوم سلمونا قلنا البلد ومنفرجيكي شو بيصير، وإذا ما قدرنا عملنا نتيجة ساعتها أنا رح أجي أقعد معك هون على هيدي الطاولة بالزيت وقلي كان معك حق. وهيدا النظام منا قصة نظام، النظام موجود، هيدا واقع، والدستور موجود، والطائف موجود. نحن لازم نشتغل بطريقة إيجابية، لازم نلاقي استراتيجيات وطرق أن نقدر من خلال هالنظام نقدر نوصل لبناء دولة. ما فينا اليوم نجي نحط ملامات، اليوم في عنا أمر واقع نحن بدنا نواجهه، في خطة تعافي اقتصادي لازم تنعمل، في مواطنين، المواطنين اللبنانيين عم رح يوصلوا على محل رح يبلشوا يموتوا من الجوع. أنا صراحة ما بقى فيني شوف دمعة باي منه قادر يفوت ولاده على المدرسة، ما بقى فيني شوف ناس مرضى سرطان أو غيره أو غيرات ومنهم قادرين يفوتوا على المستشفى أو يأمنوا الدواء لحالهم. هيدي أمور ما تلي للنظام. النظام شو له علاقة النظام بالكهرباء؟ صلنا كل هالسنين ما عنا كهرباء، استلمت وزارة الطاقة 15 سنة من قبل هالفريق اللي عم تتكلمي عنه، وما شفنا زيادة حتى بالتيار الكهربائي، بالعكس صار التغذية صارت تقريبا ساعة بالنهار إذا في ساعة.
لأنه كان في عراقيل اليوم، اليوم بس راحت هالعراقيل وصاروا هن بالحكم يحو. نحن هلأ عم نحكي من فيول إيراني إلى إلى العراقي رح نوصل لتغذية 10 ساعات.
خليني أنا مثلاً
يعني بعد 15
ما بتتذكر سمعنا وقت كان وزير جبران باسيل وزير طاقة قال لبنان تجي الكهرباء 24 على
لبنان بال2014 لبنان.
فبالتالي ما تقلي لي نظام.
بس
اليوم النظام عم بعطيكي مثل واقعي، الكهرباء شو لها علاقة بالنظام؟ اليوم في أمور بتنعمل من خلال من الحكومة أو من الجهة أو الجهة التنفيذية بالبلد لحتى تقدر قد ما كان تقدر تسوي المواضيع وتقدر تحط القطار على السكة الصحيحة.
بس اليوم أنتوا صرتوا أكبر كتلة نيابية، يعني نحن بس بدنا نحكي اليوم أنتوا عم نحكي عن النظام، بس أنتوا اليوم أكبر كتلة نيابية، بتقدروا تعملوا شيء داخل مجلس النيابة إذا ما كنتوا بتحالف الأغلبية؟ لا
هي السياسة هي
هيك يعني، بس يقولوا لك أنه نحن أكبر كتلة نيابية بس نحن ما خلونا فعليا، يمكن لأن ما في تحالفات بتوصل.
بس هذه مش قصة نظام، بكل أنظمة العالم في 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 أكترية وفي معارضة، والأمور بتصير في لوبينج بقلب مجلس النواب لحتى تقدري توصلي على محل معين، وقال لك كان بدك 128 صوت لحتى تقدري تقري موضوع معين.
يعني بتعتبر نحن النظام ما فيه خلل؟
في خلل، أنا ما عم أقول ما في خلل، بس النظام قابل للتصحيح، قابل للتظبيط، أوكي، بس بده يكون في نية. أنا المشكلة بالنية، ما فينا نضلنا نحط الحق على النظام ونترك البلد سايب والعالم ما عم توصل لحقوقها، والعالم واقفي أبواب المستشفيات، والتلاميذ ما عم فيهم يروحوا على المدارس لأنه أزمة نظام. في شيء اسمه أزمة نظام، هيدا بيتصحح من خلال المؤسسات الدستورية، إنما ما فينا نجي اليوم نقول النظام، في بلد بده يمشي بالآخر بالنهاية. يعني النظام شيء تصحيحه بيتم تحت المؤسسة أو من خلال المؤسسات الدستورية، وفي كمان طريقة لمعالجة الأمور لحتى واحد يكون عنده نية، ما بده يكون عنده مصلحة شخصية، بده يكون في عنده مصلحة لبنان ولبنان فقط، مصلحة المواطن والمواطن فقط. هيدا الشيء اللي نحن عم نطلع عليه.
يعني أنتوا اليوم مستمرون باتفاق الطائف، لأنه وقتها طلع هذا البيان السعودي الأمريكي الفرنسي أثيرت علامات استفهام، هل ما زال اتفاق الطائف ساري المفعول أو هل هو بحاجة لتطوير، أم حتى البعض ذهب أبعد من ذلك
أنه
في مؤتمر تأسيسي للبنان.
ما في قانون وما في دستور إلا ما بيتطلب تطوير مع الوقت. اليوم القوانين والدساتير بتصدر، بس الإيفوليسيون تبعها بتكون أبطأ من إيفوليسيون تبع الإنسان والمجتمع. ما في دستور ولا قانون بالعالم إلا ما بحاجة لتطوير. أكيد نحن ملتزمين باتفاق الطائف، بتقليلي بده تطوير، طبعا بده تطوير مثله مثل غيره من القوانين والدساتير. فينا نوصل لمرحلة أنه نطوره ونصححه ونشوف شو هي الأمور يلي بتخدم مصلحة الوطن، نوصل مع الوقت. بس برجع بقلك الأساس هي النية، النية بقيام دولة، هذا هو الأساس. النية بقيام جمهورية، النية بوجود مؤسسات، النية بوجود شفافية.
عندما يقول الشيخ نعيم قاسم بأنه لا مجال، يعني قطعا لا مجال لأن يصل إلى رئاسة الجمهورية شخص استفزازي من صنع السفرات، شو يعني؟ يعني من هي الشخصية التي توافق وصول، يعني بيرضى فيها حزب الله؟ لأنه ما فينا إلا من خلال هذا المدخل إذا بدنا نقول في مجلس.
أول شيء بدي أتشكره للشيخ نعيم قاسم أنه عم بيقول لا مجال، يعني كأنه هذا اللي بيبين لك أنه عم بيتصرف وكأنه هو الحاكم الفعلي للبلد. نحن ببلد ديمقراطي وكلمة لا مجال، لا مجال لتطبيقها.
نحن ببلد ديمقراطي توافقي، نحن صرنا بهذا البلد ديمقراطي توافقي.
بلد ديمقراطي توافقي، فإذن ما لازم يقول الشيخ نعيم قاسم لا مجال، لأنه هيدي لا مجال هي أمر ونحن ما بنمشي بالأمر. هيدي أول شغلة. تاني شغلة لما يقول رئيس استفزازي، ليش نحن الأشخاص اللي عم نطرحهم، يعني اليوم نحن عم نطرح شخص يجي يطبق الدستور ويعمل بلد، هذا يعتبر استفزازي؟ إذا هيدا يعتبر استفزازي معناتها عندنا مشكلة كتير كبيرة.
انتوا عم تلغوا فريق من داخل لبنان؟
ما عم نلغي حدا. نحن
انتوا عم انتوا بدكم تشيلوا سلاح حزب الله،
رئيس لكل اللبنانيين. هذه ما معناتها انه عم نلغي فريق. نحن بهمنا البلد، بهمنا انه يكون في عنا جمهورية. كيف نكون عم نلغي؟ ما عم نلغي حدا.
انتوا مش عم تطرحوا الغاء الدويلة؟
الغاء الدويلة لانه هيدا شيء منطقي وطبيعي اكيد باي بلد بالعالم. الدولة هي الاساس. كيف يعني أنه يكون عندك دويلة وعم تتحكم بمفاصل الدولة؟
هذه الدويلة
هذا شيء خارج المنطق.
بس هذه الدويلة عندها 50% تقريبا من المجلس النيابي، هي منتخبة من الشعب.
وهذا بيحلق أنه يكون عندها سلاح وتتحكم بالدولة إذا عندها 50% من مجلس النواب؟
ما بيعطيها الحق؟
أكيد ما بيعطيها الحق. ما في حق بالعالم بينعطى لفريق يكون عنده سلاح خارج الأجهزة العسكرية تبع البلد، أي دولة كان، مش بس بلبنان، وين ما كان.
منا مصدر قوة للبناني أن تعتبر؟
أكيد لا، بالعكس، لو مصدر قوي ما كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم. يعني جهودة بالزمانات بالمدافع على الأراضي اللبنانية وضد إسرائيل، أوكي من تمنا وكتر خير وممنونين، بس أنه خلص
من بعد الألفين من بعد الانسحاب.
أكيد يعني بطل بعد الانسحاب ما بقى في مبرر بقى نهائيا. اليوم نحن بندعي ونرجع بندعي بكل احترام انه هيدا السلاح مفروض يكون بيد الجيش اللبناني فقط لا غير. ندعيهم انه يكونوا فريق سياسي مثلهم مثل غيرهم تحت قبة البرلمان اللبناني، بس السلاح خارج يد الجيش اللبناني هيدا شيء غير مسموح وما مفروض يكون. هذا اللي نحن عم نقوله.
طب اليوم هذه الشخصية اللي عم يتحدث عنها الشيخ نعيم قاسم، شو هي البروفيل تبعها؟ يعني إذا نحن عم نحكي ما في توافق على مع حفظ الألقاب عن الوزير السابق سليمان فرنجية، من هم الأشخاص أو الأسماء يلي ممكن أن تتوافق عليهم قوى الممانعة مش المعارضة؟
بدك تشوفي، بدك تسأليهم قلن
ما عندكم معلومات؟
لا ما عندهم معلومات.
ما في البروفيل يلي منه شخص استفزازي؟
مين؟
يعني هيدا البروفيل تبع رئيس الجمهورية تما يكون استفزازي في نظر الممانعة، شو رأيك مين يعني؟
ما برجع بقلك أنا اليوم إذا كان بدنا يجي رئيس جمهورية يطبق الدستور ويطبق القوانين، هذا بيكون استفزازي؟
يعني
إذا كان هيدا استفزازي معناته هني ما بدهم شخص يطبق الدستور والقوانين، وبالتالي بجاوبك على سؤالك، بدهم شخص يقدروا يملوا عليه اللي بدهم إياه ويمشي معهم باللي بدهم إياه.
يعني بدهم شخص يكون مثل يمكن رئيس شرعون برأيك؟
أكيد، هذا في عندك مثل واضح، لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي خليهم أنه يقدروا يسيطروا على الدولة كامل السيطرة بعهد الرئيس ميشيل عون. Unfortunately، بس هذه الحقيقة.
هلا هن مسيطرين يعني من خلال هذه التفاهم اللي قلت لي، يمكن المعادلة اللي أنت حضرتك حطيتها إنه تغطية السلاح والفساد.
وقت اللي واحد بيطلع بيقول لك لا مجال، معناته مسيطرين ولا لا؟ إذا بيسمح لحاله إنه يطلع يقول للشعب اللبناني لا مجال، يعني معناته عم بيقول الأمر لنا والاختيار لنا، يعني معناته مسيطر على البلد ولا لا؟ أنا بدي أسألك.
مسيطر على البلد بس ما انه قادر يعمل اي فرق يمكن بقضية انفجار المرفأ. بس بدي اذكر المستمعين انه ممكن يتواصلوا معنا من خلال الواتساب على 70 95 11 11 ويشاركونا اسئلتهم. اذا في مجال من خلال رسائل نصية اكتبوا لنا الاسئلة اللي بتحبوا انه نحن وياكم نتشاركها مع سعادة النائب الياس اصطفين. اليوم بس نقول نحن أنه هن مسيطرين على البلد، بيجوا بيقولولنا بالمقابل أنه نحن لو مسيطرين على البلد كان قضية انفجار المرفأ وصلت لخواتيمة. نحن لو فعلا مسيطرين على البلد ما كنا عم
نمشي داخل المجلس النيابي. قضية انفجار المرفأ توصل لخواتيمة؟ هلأ هني هيك بيقولوا، بس مين عم يمنع؟ مين مانع قاضي التحقيق أنه يكمل تحقيقاته؟ البدع بتعيين قاضي رديف مين عم يطلع فيها؟
لا هو يعني لتسهيل عمل شفنا الوزير جبران بيصير عامل حملة كتير كبيرة على مجلس القضاء الأعلى وعلى القاضي سهيل عبود، لأنه في استنسابية بالقضاء، في عدم يمكن استقلالية ووضوح، وهو عم يدفع باتجاه المرفأ، التحقيقات باتجاه الانفجار المرفأ. أوكي. شو رأيك؟
مين عم يمنع؟ فإذا
مين عم يمنع؟
مين عم يمنع؟ ما أنت قليلي، ما برجع بقلك مين عم يمنع؟ مين اللي وقف قاضي التحقيق عن تحقيقاته؟ مين اللي بمحل معين في عنده شبه مسؤولية، في شبهة على مسؤوليته بانفجار المرفأ؟ وبالتالي عم نرجع نفوت بموضوع عم نتخبى وراء إصبعنا. اليوم في عنا حزب الله مسيطر على الدولة، الدولة مسيطرة على الدولة بكل قراراتها، إن كان تجاه المجتمع الدولي ما بقي إلنا ولا أي صديق من وراء تصرفاتهم ومن وراء الأمور اللي عم يعملوها، داخليا كمان بالتعطيلات بكل شيء، واضحة القصة. فبالتالي ما فينا بقى اليوم نتخبى وراء إصبعنا أنه عم هل مسيطرين، لا مسيطرين على الدولة ومكترين.
طب ليه مش قادرين يشكلوا حكومة؟ ما زي هن مسيطرين ما بيقدروا يقولوا كلمة السر ويصير في تشكيل حكومة اليوم؟
ما اليوم عم ينحكى أنه بده يصير في تشكيل حكومة، معناتها هيئتهم قالوا كلمة السر وقت اللي صار لها أشهر عم تروح وتجي، والرئيس مئاتي بيطلع وبينزل من بعبده وبيرجع إيد لورا إيد لقدام. اليوم فجأة هيئتها كلمة السر انقالت لك
اليوم خلال اجتماع الرؤساء، يعني أصدق
مش اليوم، اليوم يعني خلال الفترة المنصرمة الثلاث أربعة أيام اللي قطعوا، يتبين أنه هيئتهم متجهين صوب تشكيل حكومة.
ليه؟
مثل ما قلت لك قبل بالفاصل القبل، في اتجاه أنه يعوموا الحكومة الحالية، يضل في فراغ رئاسي لحتى يحصلوا هني وحلفائهم على مكاسب من خلال الحكومة اللي موجودة أو اللي بدأت تتشكل، لحد ما نوصل على محل أنه فكرهم أنه نرفع العشرة ونقول أوكي بنمشي معكم بأي رئيس بدكم إياه، بس المهم أنه نعمل رئاسة جمهورية، مثل ما صار وقت الانتخابات الرئيس ميشيل عون. بس سيناريو اليوم مطابق
اليوم بس نحكي عن مكاسب لإدارة يمكن فترة الشغور المرتقبة اللي على ما يبدو أنه رايحين عليها،
مكاسب بالتعيينات، مكاسب بي 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 بالترسيم، مكاسب بعدة أمور هلأ عم تصير.
قبل كان في تسوية بين الرئيس الحريري، التسوية الرئاسية، والرئيس ميشيل عون. اليوم الرئيس نجيب ميقاتي على يمكن خلاف وتباعد تام بينه وبين تيار الوطن الحر، على ماذا سترسو هذه الحكومة العتيدة؟ من سيتقاسم هذه السلطة يمكن لإدارة الفراغ برأيك؟
بالنهاية إذا تشكلت حكومة اليوم، الحكومة مجتمعة هي اللي لح تكون مستلمة إدارة البلد وصلاحيات رئيس الجمهورية بغياب رئيس الجمهورية وبالفراغ. ومشان هيك هذا الطرف يريد أن يعوم هذه الحكومة لحتى كمان هو يكون له يدية بإدارة المرحلة بهالفراغ.
مين هو هذا الطرف؟ سمي لي.
حزب الله وحلفائه، الثنائي الشيعي وحلفائه.
وأين الرئيس نجيب ميقاتي من هذه المعادلة؟
الرئيس نجيب ميقاتي اليوم هو رئيس الحكومة، وبالتالي بيكون بعده هو عم بيدير الأمور من ناحية كونه هو رئيس حكومة. يعني في بمحل معين هو ما لح يتخلى عن دوره، والثنائي وحليفهم التيار الوطني الحر ما بدهم يتخلوا عن دورهم، فبالتالي بيعوموا الحكومة اللي موجودة اليوم لحتى يضلوا هن مستلمين زمام الأمور بالبلد.
يعني أنت اليوم عم نحكي نحن أبعد كمان في ملف التعيينات؟
أكيد طبعا، ما هي واحد من الأهداف الأساسية هو ملف التعيينات. كيف تحصلي على مكاسب
تعيينات حتى وصولها يمكن إلى قائد الجيش؟
أكيد من قائد الجيش ونزول ممكن، هيك بتحصلي على مكتسبات وهيك انت بتقدر تعملي سيطرة تامة على البلد. اليوم اذا اجى رئيس مغير لشي اللي هني بدهن اياه ونعمل حكومة متجانسة مع هذا الرئيس، بالتالي رح يفقدوا هالسيطرة اللي عندهم اياها اليوم، وهذه مش من مصلحتهم.
ماذا عن حاكمية مصرف لبنان؟ يعني في انا اللي عم حاول افهمه منك سعادة النائب، هل انه مثل ما بقولوا نضجت التسوية الحكومية اليوم بين هؤلاء بين فريق الممانعة تمني قدر، ويعني رايحين لمرحلة خطرة إذا مثل ما أنت عم تذكر إنه إذا صار بده يروحوا يستلموا مفاصل الدولة يمكن من خلال التعيينات، من خلال يمكن حاكمية مصرف لبنان، هيدي يعني تتخطى، هي بتعطي استمرارية لحكمهم إلى
هيدي طويل. هيدي أنا بعتقد إنه هيدي النية، ومشان هيك نحن عم نجرب إنه نتصدى لهيدي النية من خلال المعارضة ومن خلال مجلس النواب ومن خلال توحيد الصفوف وإصرارنا على انتخابات رئاسة الجمهورية بأسرع وقت ممكن لحتى تتشكل الحكومة تكون متجانسة مع رئيس الجمهورية ولحتى ما نفوت بهالدهاليز اللي عم تتفضلي فيها اليوم.
اليوم شخصية قائد الجيش يمكن مطروحة كشخص مش تسوي، إنما أنه في عليه توافق من جميع الأفرقاء، وكان الدكتور سمير جعجع في مقابلات سابقة عندما سئل، لأنه هني أخذوه أنه هو دعم قائد الجيش جوزيف عون لا تولي سدة الرئاسة، هو عندما سئل عن هذه الشخصية قال أنه أي نحن ندعم عادي. فشو رأيك بالموضوع؟
نحن ما عندنا أي مشكل مع شخصية الجنرال جوزيف عون أكيد، بس نحن اليوم كمعارضة مرشحنا هو نائب ميشيل معوض.
وكمان هون القاعدة الشعبية للقوات اللبنانية على طول بيجينا أسئلة، وبدي أذكركم مستمعينا إذا بتبعتولنا أسئلة عبر الواتساب حتى تشاركونا أراءكم كمان وأسئلتكم، القاعدة الشعبية ممتعضة أنه على طول تكتل الجمهورية القوية أو القوات اللبنانية كحزب هن بيقدموا تنازلات وتضحيات. يعني اليوم كانوا مستنظرين انه يتم ترشيح المرشح الطبيعي الدكتور سمير جعجع، ليش على طول القوات اللبنانيه بتقدم تضحيات؟ ما يعني كيف تردوا على القاعده الشعبيه؟
القوات اللبنانيه بنرد على القاعده الشعبيه وبنقول لهم القوات اللبنانيه بدها جمهوريه قويه، بدها بلد، بدها دستور، تطبيق للدستور. اليوم الدكتور سمير جعجع برجع بقلك مع انه هو المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية تنازل لمصلحة البلد، هيدا هو المهم. اليوم مش المهم انه بدنا نعمل مثل غيرنا ونتمسك بالكرسي ونقول يا نحن انا او لا احد، ولا اليوم بدنا مصلحة البلد. اللي عمله الدكتور جعجع هو عم بيشوف شو مصلحة البلد وعم نشتغل على هالاساس من خلال التكتل، فبالتالي في مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
تنوصل اليوم للمواضيع، هلا حكينا كتير عن السياسة عن الرئاسة وعن الحكومة وحتى عن الترسيم، تنوصل على زحلة اليوم. في حضرتكم تقدمتوا باقتراح قانون لأنه رح يخلص عقد تشغيل النموذج اللي موجود بالكهرباء زحلة اللي هو نموذج لكل لبنان وبيفتح مزدوجين وكتير للا مركزية. شو هو اقتراح القانون اللي تقدمتم فيه؟ ليه؟ وشو التعديلات اللي بدها تنطرح على هذا الموضوع؟ خصوصا انه بالفترة الاخيرة في مثل ما بقولوا صرخة من جانب المواطنين لانه عم تطلع الفاتورة بالدولار. هل هو نموذج جيد ام سيء؟
طيب خليني جاوبك لحتى
وضح. اول شيء اقتراح القانون، تنفوت اول شيء باقتراح القانون.
مثل ما بتعرفي بس هيك شوية لمحة تاريخية على الموضوع، شركة كهرباء زحلي كان عندها امتياز بتوفير التيار الكهربائي بمنطقة زحلي من سنة 1924. بال 2018 قدم أو صدر قانون مجلس النواب اعتبر الامتياز لاغي وأعطى شركة كهرباء زحلي عقد تشغيلي يلي بموجبه شركة كهرباء زحلي بتشغل القطاع الكهربائي وبتوفر الكهرباء لمنطقة معينة ضمن نطاق قضاء زحلي. وسنة 2020 رجع تجدد هيدا العقد و كان عنده على فترة سنتين بتنتهي ب 31/12/2022. هلأ كما جارت العادي بلبنان على طول بدنا نستلحق حالنا بآخر دقيقة لأنه ما في وضوح وما في رؤية لقدام. فنحن اليوم بمحل بزحلي أنه في عنا 31/12/2022 بينتهي العقد التشغيلي لكهرباء زحلي. القانون الذي صدر من مجلس نواب بنص بالفقرة 2 تبعه على إجراء مناقصة في خلال مدة العقد، تكون مناقصة شفافة ويكون في دفتر شروط على أساسها بيتم المناقصة من عدة أطراف
الشركة
اللي حابة أنها تدخل بالمناقصة، وعلى هالأساس اللي بترسي عليها المناقصة بيصير هو مشغل القطاع الكهربائي بزحلي. مثل كل الأمور اللي بتصير بالدولة والتخبط اللي بيصير، المناقصة لم تجري من وقت اللي تجدد العقد من سنتين، لفترة من 3-4 أشهر.
مين بده يحط دفتر الشروط؟
هو إجمالا دفتر شركة كهرباء لبنان مفروض يحطوا دفتر شروط. بس
يعني
رجع
هي هون نقطة الانطلاق من شركة كهرباء لبنان بعد ما نعمل
نعمل بشهر 7 نعمل دفتر شروط من قبل شركة كهرباء لبنان وما تقدم عليه حدا. وأصلا على كل حال صار فيه عليه لغط لأنه لم يكن أول شيء دفتر الشروط كان منه شفاف منه عادل ما بيحكي عن الطاقة البديلة وصار في كونفلي بينه وبين قانون الشراء العام وسيد علية أصدر جان علية أصدر ملاحظة بهالموضوع. على كل الحالات لم ما حدا تقدم على المناقصة ونحن اليوم مطرح ما نحن ما في أي مناقصة ما رسيت المناقصة على حدا وفي عنا عقد بده ينتهي ب 31/12. فقررنا أنا وزميلي النائب جورج عايس وزميلنا النائب بلال الحشيمي أنه نتقدم باقتراح قانون للتمديد وستكون بنوده على الشكل الآتي. أول شيء طلبنا أنه يتمدد العقد التشغيلي لمدة 10 سنوات لا 10 سنوات لأنه اليوم شركة كهرباء زحلي بتنتج الكهرباء على المازوت.
نعم.
وطبعا مثل ما شايفي اليوم المازوت صار كتير غالي وعلى الدولار وبالتالي هيدي كانت رفعت الأسعار بشكل جنوني. وارتقينا انه او حتى بمحادثات مع شركة كهرباء زحلي ومع تقنيين بمجال الكهرباء توصلنا انه نعمل درافت لهالاقتراح يلي اول شيء بحاكي المواطنين بحاكي جيبة المواطنين كيف القدرة على انه يأثر الاقتراح على تخفيض الفواتير على المواطنين وبالتالي استعمال الطاقة البديلة. فجينا اليوم نحن مددنا على 10 أو طلبنا التمديد على 10 سنين لحتى نقدر نسمح لشركة كهرباء زحلي أو أي شركة بترسو عليها المناقصة في خلال فترة هالعشر سنين باستعمال أو بإنتاج الكهرباء على الطاقة البديلة. حكمناهم بمايلستونز بعدد معين من الميجاواتس خلال فترة سنتين يلي بيساهم بتخفيض الفاتورة أكيد مع الوقت. أكيد اليوم النتيجة ما رح يقدروا يشوفوها
مش دغري سين النهار طبعا
بس بتطبيقها. فلحتى يقدر يكون عنده عائد على الاستثمار لحتى يستثمر بالطاقة البديلة اللي بتكلف كتير ملايين الدولارات أكيد بده يكون مدة العقد بده تكون طويلة لحتى يقدر يعمل عائد على الاستثمار ويكون الاستثمار مجدي. فهذه أول نقطة على 10 سنين ومع شروط وموجبات على شركة كهرباء زحلي أنه أول شيء تعمل طاقة بديلة تعمل سمارت ميترز ونت ميترينج للأشخاص اللي حاطة طاقة شمسية اللي في اتفاقية بينه وبين كهرباء زحلي أنه بيخصم من الفاتورة الطاقة اللي بتعطيها هالأشخاص لكهرباء زحلي من خلال الطاقة الشمسية. ثلاثة إجراء المناقصة اللي بيحكي عنها القانون في خلال هذه الفترة. وحطينا شرط كمان إضافي أنه إذا رسيت المناقصة على حدا غير شركة كهرباء زحلي العارض اللي بترسي عليها المناقصة عليه أنه يعوض لشركة كهرباء زحلي أي استثمارات عملتها بموجب للطاقة البديلة بخلال العشر سنين لحتى نكون كمان فير. وأربعة كمان استبدال المازوت بفيول أو غاز بالاتفاق مع وزارة الطاقة حسب ما بتكون الظروف. وخمسة توسيع نطاق التغذية الكهربائية لحتى تشمل القرى التي هي اليوم ما بتوصل لعندها كهرباء من شركة كهرباء زحلي خلال سنة من تمديد القانون بالاتفاق طبعا مع وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان. فاليوم الهدف من هالاقتراح هو انه نخفف العبء على المواطن نضمن انه يضل في عنا كهرباء لانه اكيد اليوم زحلي هي النموذج الناجح الوحيد بالنسبة للكهرباء. يعني هلأ من شوي كنا عم نحكي انه ما في كهرباء وبتحكي لي بالنظام وشو له علاقة بالكهرباء بس اليوم نحن كان في فترة من الفترات عنا كهرباء 24/24 اليوم مع كل المشاكل والغلاء والمازوت وبفترة من الفترات عدم وجود المازوت بالسوق اضطرت شركة كهرباء زحلي انها تعمل شوية تقنين بس برضو بعدنا عم ناخد تغذية حوالي 17-18 ساعة بالنهار
بس تكلفتها جدا باهظة
بس تكلفتها
يعني
طبعا باهظة
يعني نحن سات الدولة بدها تعمد لنفس هذا النموذج وتروح على تكلفة هالقد باهظة كان رح يكون عنا كهرباء.
لا بس ما نحن مشان هيك بالقانون نحن اقترحنا انه يكون في طاقة بديلة. اليوم لما يكون في طاقة بديلة هيدي بتخفف عبء على المواطنين بحدود 25-30% من الفاتورة وقت اللي بيصير في استعمال للطاقة البديلة وبتزيد تخفيض الفاتورة بيزيد كمان وقت اللي يستبدل استعمال المازوت بالهافي فيول أويل أو بالغاز. فبالتالي أكيد العملية ما بتصير بكبسة زر بس الرؤية تبعنا هي هيك لحتى نخفض التكاليف. هلا اليوم هذا المشروع قدم او هذا الاقتراح قدم الى مجلس النواب، نتمنى انه يصير ينطرح. في جلسه تشريعيه من هلا لقبل وقتها لحتى ينقرب الموضوع، لحتى نقدر نضمن انه هالكهرباء رح تضل جايه، ولحتى نقدر نضمن انه الفواتير رح تبلش تنزل، ولحتى نقدر نضمن انه
ما تاخرتوا باقتراح القانون هذا. يعني نحن عم نحكي هلأ صرنا قبل شهرين وفي فترة انتخابات رئاسية وكل هالعوامل، ما يعني أخذوا عليكم أنتم تأخرتوا تستعملوا اقتراح القانون هذا؟ أنتم عارفين بقى تخلص المهلة بآخر السنة،
هي العبرة بالنتيجة مش العبرة بالوقت اللي بيتقدم فيه الاقتراح. العقد بينتهي بـ 31-12، نحن تقدمنا بالاقتراح اليوم، وأكيد رح يصير في جلسة تشريعية من هلأ لوقتها لحتى ينبط بالموضوع.
استاذ أصطفين، نحن بس نحكي عن عقد تشغيلي وعن هذا النموذج لكهرباء زحلي، هلأ وضحت لي من خلال البنود بس كمان حتى نضوي عليهم أكثر، إنه ما عم نكرس احتكار لشركة على أخرى. يعني هذه الشروط يلي وضعتوها أنه ممكن يصير في كمان مناقصات من خلال هذه العشر سنين، مش عم نعطي احتكار لعشر سنين لإدارة يمكن هذه الكهرباء الحالية؟
لا أكيد لا، أكيد لا. نحن اليوم عمدنا أنه نحط هذه باقتراح القانون لحتى أنه ما يكون في احتكار، ونفسح المجال لأي شركة أخرى قادرة أنها تقدم نفس الخدمات أو خدمات أحسن وبنفس السعر أو بسعر أحسن. نحن بالعكس منفتحين على هالموضوع، ونتمنى أنه هذه بالعكس روح بتبين روح التنافس، واللي بيقدم عرض أحسن بيحصل على العرض. أكيد ما أنه احتكار على شركة كهرباء زحلي، بس للإضاءة نحن أكيد ما عم ندافع عن شركة كهرباء زحلي، هذه شركة خاصة. اليوم شركة كهرباء زحلي بالواقع هي اللي مستلمة القطاع الكهربائي، وال الطريقة اللي عم تشغل فيها هالقطاع هي جيدة جدا، عم تكون كتير بروفيشنال، إن كان من ناحية الصيانة يلي هي على الوقت دغري بتلفني، إذا عندك مشكلة بعد ساعة أو نص ساعة بيكون عندك الفريق الصياني عم يشتغل وعم بيصلح، إن كان بالجباية، إن كان باستدامة الكهرباء على فترة هالست سبع سنين اللي قطعت. فاليوم فينا نشيد بدورة لشركة كهرباء زحلي، لأنه كان عن جد
بس اليوم طلعت الصرخة عليها أنه اليوم عم تطلع فواتير بالدولار،
طالع الصرخة.
مين بيقدر بعد من المواطنين أنه عنده مدرسة بالدولار، عنده يعني كل شيء دولارية هذا الاقتصاد بهذا ظل الأزمة الاقتصادية اللي نحن موجودين عم نرزح تحتها، كمان تجي فاتورة للكهرباء ويلي ما عندهم بديل عنا بالدولار، يعني هيدا أمر يمكن جدا صعب.
معك حق، ومعهم حق المواطنين أنه يحكوا بهالموضوع وأنه يكون عندهم مشكلة بهالموضوع، وأنا عم بتسمع لهم وأنا معهم وأنا منهم أصلا اللي عم يدفع الفاتورة كمان اليوم بالدولار. بس كمان بنفس الوقت بدنا ناخد شغلي وحدي بعين الاعتبار، دولارة الفواتير إلى عدة أسباب، مثل ما عم بيتم دولارة فواتير الاتصالات، مثل ما عم بيتم دولارة البنزين. نحن اليوم بالوضع اللي نحن فيه بلبنان متجهين على الدولار،
بس هذا وضع غير سليم،
هذا اكيد وضع غير
يعني
سليم،
ما فيها بنفس الوقت كما بدنا كلهم هيك نحن
بنفس
هيك.
الوقت لا 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 اكيد اكيد، بس بنفس الوقت هذا موضوع مش عنا نحن، موضوع هذا اتفقت شركة كهرباء زحلي مع وزارة الطاقة بالنسبة للموضوع. هلا اللي بحب اقوله بس انه اليوم الفواتير حتى ولو الفواتير طلعت بالدولار عم تطلع عم تندفع فيها، تندفع باللبناني على سعر الصرف يلي هو موازي للفاتورة اللي كانت عم تصدر قبل ما يدولروا الفاتورة، لأنه قبل كان عم بفاتر بنفس الطريقة بس باللبناني، هو بيشتري المزود بالدولار وبيشبي باللبناني وجبايته بتكون بعد 50 يوم لقدام، فلما عم يشتري بالدولار وعم تكون الجباية 50 يوم لقدام، الفرق العملي من وقتها لهلا أكيد بيأثر على الشركة. وبنفس الوقت دولارية الفاتورة وبكرة بيشوفوها المواطنين انه بتصير الفاتورة ثابتة، بتبطل عرضة انها تطلع وتنزل لما تكون بالدولار. هلا انا بفهم انه ما في دولار بالسوق، انا بفهم انه العالم انجح معها
في اليوم كل نص ساعة عم أكيد. بيطلع سعر الدولار
أكيد
الموازي.
اكيد هلا هيدا موضوع نحن على كل حال نرجع نحكي مع شركة كهرباء زحلي فيه لحتى نشوف الاسباب اللي دعت للدولارة، وهل اخذوا موافقه وزاره الطاقه ولا لا، وانا حسب معلوماتي انه صار في موافقه من وزاره الطاقه على هالموضوع، بس اكيد نحن رح ناخذ الامور لقدام ورح نرجع نجتمع مع شركة كهرباء زحلي لنشوف شو الموضوع بالضبط وشو بينعمل لحتى نقدر نخفف الاعباء على المواطنين على قد ما نقدر.
استاذ صفين، نحن بس نحكي عن زحلي وفي مشاكل جدا كبيره. صحيح انه هذا النموذج اللي فتح ابواب كتير واسعه على اللامركزيه وقد ايه هي يمكن ببعض المحلات ضروريه وسليمه،
أكيد.
انما قبل ما بدي فوت باللامركزيه وقد ايه في عند هي مدخل لتقسيم ام لا، اليوم أبناء زحلة والبقاع كمان عموما هن كتير مؤثرين بالأزمة الاقتصادية،
أكيد.
مثلهم مثل كل لبنان،
أكيد.
شو دور النائب اليوم لو أنه هو دوره كان مناضل بالمجلس النيابي، إنما اليوم صار دور النائب عن كل منطقة هو خدماته للمنطقة أكثر من ما هو داخل المجلس
صحيح.
النيابي
صحيح.
شو عم بيستعملوا، شو عم بيصير عندكم؟ بس بدي أذكركم مستمعينا تواصلوا معنا على الواتساب على 70-959-111 وشاركونا أسئلتكم للنائب إلياس أصطفين.
كارلا، لقلك شغلي، اليوم أكيد الخدمات هي أساس بالعمل النيابي بأي منطقة مش بس بزحلي، ونحن بعتقد عم نحاول قد ما فينا أنه نكون واقفين حد ناخديننا بزحلي وبالمنطقة، يعني بدائرة زحلي، أنا قصدي بمنطقة الباع ككل، ونقدر نوفر الخدمات اللي بنقدر عليها. هلأ صراحة بعرف أنا الطلبات صارت كتيري والوضع الاقتصادي سيء، في أمور فينا نساعد فيها، في أمور ما عنا قدرة أن نساعد فيها، بس منحاول قد ما فينا من خلال علاقاتنا، من خلال علاقاتنا بالNGOs، من خلال العمل بالمجلس النيابي، أنه نقدر نقدم الخدمات اللي بنقدر نقدمها ونساعد العالم على قدر المستطاع.
بس هذا الواقع المرير اللي احنا عم نعيش فيه ما بيثير مخاوف أنه كل منطقة، يعني ما بدك، ما بعرف كيف بدي لاقي التعبير، أنه تنقسم على نفسها وتصير بفعل الأمر الواقع أنه خلص تعمل هي مجتمعها الخاص، نحن مش عم نروح بهذا الاتجاهات نحو تقسيم.
هلا نحن اكيد بهمنا انه نروح على اللامركزيه، هذا اهم شيء، واليوم اللامركزيه هي انا بعتقد افضل حل للبنان وللمناطق بحد ذاتهم، بيصير في اعتماد على البلديه، بيصير في اعتماد على المنطقه بحد ذاتها، وبالتالي ببطل يلي عم يدفع فاتوره بالمنطقه الفلانيه بيكون عم يدفع فواتير او ضرائب عن غير مناطق الناس اللي ما بتدفع. فهذه حسنتها للمركزية، بتتنظم الأمور وبتصير كل منطقة عندها المركزية تبعها، إن كان من ناحية المالية، إن كان من ناحية الإمائية، إن كان يلي هو كونسبت موجود بكل بلاد العالم.
بس اللامركزية المالية اليوم الرئيس نبيه بري رفضها باعتبار أنه هي خلاص عم بتكرس تقسيم، يعني صار في لامركزية إدارية، لامركزية مالية، يعني هي نحن قسمنا هذا البلد الصغير. إنه
هلا هني بيحطوها تحت مظلة التقسيم، بس هي اللامركزية هي صحية أكتر للبلد من إنه نكون كل شيء معلق بالمركز، لأنه لما تكون الأمور كلها مركزية شايفين نحن شو عم بيصير، وبالتالي في عم بيكون في عدم مساواة بين أفراد المجتمع وبين المواطنين، في ناس عم تدفع عن ناس مثل ما قلت لك، وهذا ظلم بحق الأشخاص اللي عم تدفع الضرائب تبعها على الوقت واللي عم تدفع فاتيرة على الوقت،
وهلأ صار في دولار جمهوري 15,000، وهلأ رايحين على أزمة أسوأ، وصندوق
طبعا.
النقد رح نحكي عن هذه
طبعا.
البنود
أفضل لمصلحة المواطن.
المواطن يلي رقمه بينتهي ب957 عم يسألك، هل يمكن أنه تكون الثورة الإيرانية في حال انه وصلت وتطورت اكثر لتغيير النظام، شو رح يصير مصير حزب الله بلبنان؟ هي سميره بعثت لنا اسمها، بدنا نقول لك بونجور يا سميره، على طول بتشاركينا باسئلتك.
بونجور سميره وميرسي على السؤال. بطبيعه الحال اي انهيار بايران يستتبع بده يكون في له تبعات على حزب الله، لانه حزب الله هو اليد الايرانيه في
بس
لبنان.
بتتوقع انه تمتد هذه التحركات بايران
الى وين تمتد؟
يعني انه بتوصل لمحل داخل ايران، يعني يمكن النظام، ولا انه النظام اقوى من انه يتاثر بهكذا تحركات
والله
شعبيه؟
والله ما في يقول لك، بدك تسالي الناس اللي بيعرفوا عن ايران اكثر مني، بس اللي انا عم شوفه بمعلوماتي اللي بالمعلومات اللي عم بقراها، انا شايف انه في تطور للوضع بايران، وبدنا نقعد نترقب ونشوف شو بيصير.
هل المطالبة برئيس يستطيع وقف استباحة الحدود والتهرب والتهريب والكبتاجون للنهوض بالاقتصاد بيستفز الممانعة؟ هذا كمان سؤال البروفيسور نيكول باكر.
بونجور بروفيسور نيكول. أكيد بيستفز حزب الله، لأنه التهريب وعدم ضبط الحدود والتجارة بالكابتاغون كلهم تبين انه المسؤولية على حزب الله فيهم.
كيف تبين نحن على طول بنحكي بالسياسة بس فعليا ولا مرة عم نقدر يعني انه الدولة اللبنانية عم تفتحها وخصوصا وزارة الداخلية وقت لقطوا كميات الكبتاجون ولا مرة قالوا لنا مين الشخص المسؤول.
ما يعني بيقول الشخص المسؤول بس بالجهة هذا. المسؤولة على طول بتبين مين مغطيها
بس حتى يفتحوا الفويسات لأنه في أكتر من فويس بعت لنا إياهن. بدي أطلب من إلي يزبط للموضوع. أستاذ أصطفين اليوم نحن أقرينا موازنة.
نعم
أقرينا موازنة بس البلد كله ضايع. يعني حتى الحكومة ووزير المالية هو نفسه يمكن بعد مش عارفين بين بيانات الحاكمية بين الحكومة بين وزارة المالية بين المواطن اللي مش عارف شو بده يصير بمصيره. شو رأيك بهذه الصورة الاقتصادية هذه الصورة اللي احنا عم نعطيها نموذج لصندوق النقد الدولي؟
أكيد بس هي المشكلة أنه كل شيء عم تعمله الحكومة هو كرمال صندوق النقد الدولي يا كارلا. وهذه هي المشكلة بحد ذاتها. اليوم بدل ما يكون صار في عنا انهيار من 17 تشرين وبالجاي كان مفروض يكون في ينوضع خطة تعافي اقتصادية شاملة كاملة بتحدد المسؤوليات بتحدد الخسارات بتوحد سعر الصرف بتعمل إعادة هيكلة للمصاريف. هيك الواحد بيواجه انهيار اقتصادي. بس اليوم نحن اللي عم نشوفه انه كله بالقطعة. نهار قانون كابيتال كنترول من هون نهار موازنة مش معروف شو هي من هون بس لإرضاء صندوق النقد الدولي. وبالتالي أنا برأيي انه كل شيء عم بيصير هو فقط لإرضاء صندوق النقد الدولي بدون أخذ بعين الاعتبار عن جد التعافي الاقتصادي بالبلد. اليوم الموازنة اللي صارت واللي نحن أكيد عرضناها وصوتنا ضدها هذه موازنة لزوم ما لا يلزم وعبسية ومنا معمولة بطريقة بروفيشنال خالص نهائيا. إيراداتها بتتضارب مع نفقاتها. نحن قاعدين بالجلسة أرقام بتطاير يمين وشمال وهذا بيصلح وصلح هذا الرقم وصلح هذا الرقم وفي طرف بيقلك أنه وجود موازنة أفضل من وجود لا موازنة وهذا الغلط
لأنه اليوم هل أنا عم بسألك وجود موازنة أفضل من لا موازنة؟
لا بالعكس. أول شيء إجت متأخرة بعد 9 أشهر بدون قطع حساب وبعدين قليلي هذه الموازنة اللي قطعت بمجلس النواب من أسبوع شو رح تفيد البلد؟ بالعكس يعني أنت بدك اليوم لحتى يكون في موازنة لما بدك تطبق هذا المثل بدها تكون موازنة مدروسة معمولة بطريقة صحيحة نفقاتها وإيراداتها مبينة بطريقة شفافة بتحاكي الوضع بتقول بدها تكون جزء لا يتجزأ من خطة تعافي اقتصادي شاملة كاملة. ما فينا اليوم نجي هيك نقدم موازنات عبسية بس انه نحن عم نرضي الاي ام اف.
نحن بلد مفلس. نحن بلد يتحكم به سوق موازية عم تتحكم سعر صرف الدولار عم بيتغير بالسوق الرديفة بين ساعة وضحاها. يعني هذه الارقام هي حكما قابلة للتغيير بين الايرادات وبين الواردات.
هي مش قصة أرقام قابلة للتغيير أو لا. عم قلك ما في خطة
ما في رؤية
ما
اقتصادية.
في رؤية اقتصادية ما في طيب ما في استثمار لنحفز النمو.
المينيموم إنه موازنة أفضل من لا موازنة.
ما فيها المينيموم. المينيموم ما فينا نحن اليوم بطلنا بدنا نروح على المينيموم. نحن اليوم بوضع اقتصادي داويها بالتي كانت هي الداء يعني ولا اليوم نجي نعمل موازنة مفصلة فيها بند للاستثمار لتحفيز النمو فيها رؤية لكيف بدنا نرد الودايع للعالم انه معقول اليوم العالم راحت مصرياتها كل مدخراتها اختفت بسحر ساحر ما يكون عنا ما تكون جزء من الموازنة وجزء من خطة التعافي. كيف بدنا نرد المصريات للمودعين؟ ما بيصير. او ما عندك استثمارات او بنود استثماريه اللي بتشجع النمو يعني شو عم نعمل؟
بس هدول كلهم مش ونطيطه
حتى ندعي اول شيء في تخبط بالمفاوضات مع الاي ام اف.
هذا عم اقوله. نحن اليوم بتقول انه نحن بس عم نشتغل لشروط هي صندوق النقد الدولي.
مش نحن عم نشتغل عم نحن الحكومه عم تشتغل
الحكومه
وهذا الغلط.
بس كارلة. اليوم بس اللي عم بيقولوا لك طب شو عندنا حل ثاني غير صندوق النقد الدولي؟ يعني من ميل نحن مش قادرين ناخذ من الدول
انا ماني ضد صندوق
مسكرين.
لا انتبهي
من ميل ثاني انه نحن ما عندنا غير الحل.
انا هعطيك الحل. انا ما عم لك انا ضد الاي ام اف بالعكس بس ما انه هيدا السورس الوحيد. 3 مليار دولار ما لح يشيلونا من الجوره.
نحن دوليه نحن بنشتغل على دوليه.
نحن الاليمان الاساسي بالعمل ككل حد الاي ام اف وتوازيا مع الاي ام اف مفروض نرجع نحن نشتغل على عامل استعادة الثقة. اذا ما استعدت الثقة الخارجية وثقة المجتمع الدولي ما رح تقدر تشوفي ولا قرش من محل. انا ما عم بحكي انه يجوا يعطونا مصاري، انا عم بحكي استثمارات. كيف اليوم انت بدك تجيب الاجانب او الاستثمارات الاجنبية على البلد اذا ما في ثقة، اذا ما عندك خطة تعافي اقتصادي؟ على اي اساس بده يجي يستثمر عندك المستثمر الاجنبي؟ يعني عامل الثقة جدا مهم، بدك ترجع ترد الثقة من المواطن تجاه دولته. اليوم الثقة مفقودة كليا، بدك تعملي إعادة هيكلة للمصارف لأن وضع المصارف اليوم منه صحي. وبالتالي هذه الأمور مش بس IMF، مش لأنه IMF طلبتهم بدنا نعملهم، هودي مفروض يكونوا مدماك أساسي لخطة التعافي لحتى يتعافى البلد اقتصاديا. نحن اليوم ما بعتقد أنه ما عنا طاقات تقدر تقعد وتفكر وتطلع بخطة اقتصادية شاملة كاملة. أكيد عنا الطاقات، بس اليوم طريقة معالجة الأمور هي اللي أنا عم بحكي عنها واللي هي الخطأ. أول شيء إن كان التعاطي مع IMF عم بيتم بطريقة خاطئة، إن كان عم نصب النظر بس على IMF وما عم نتطلع بغير أمور تانية، هني كلها لازم تنعمل كلها مع بعضها. مشان هيك أنا عم قلك خطة كاملة شاملة فيها بيجي فيها القوانين، بيجي فيها إعادة هيكلة المصاريف، توحيد سعر الصرف. مش كل يوم عندك ست أسعار صرف بالبلد، يعني امبارح بالموازنة عم نحكي شيء ب 15,000 شيء ب 12,000 شيء ب 18,000، بيقولوا لا طب يلا خلص حطها 15,000. شو هالحكي هذا؟ وين الدراسة لحتى نقدر نعرف على اي اساس ماشيين؟ هذا اللي انا عم بحكي فيه.
هن هذا موضوع اكيد يعني مثل ما بقولوا لا لبس فيه، بس انا عم بيقولوا انه اقله نحن اليوم بلشنا اول خطوه بالانتظام المالي، انه صرنا نحن على الطريقه التشريعيه في عنا موازنه. هلا نحن كنا على الخطه الاثني عشريه، بعد الموازنه افضل من الخطه الاثني عشريه الى حد ما.
بس انت عم تيجي تعملي موازنه بعد مش عامله قطع حساب، الطريقه غير الموازنه بحد ذاتها غير دستوري.
موازنه من دون قطع حساب
يا كارلا ما في، ما هيدي هي مشكله لبنان، انه بعدنا عم نلزق، بعدنا ماشيين بسياسه لزق من هون ولزق من هون. لازم بقى نجي ناخد نحط براسنا انه لا خلص once and for all، نجي نحط المداميك الاساسيه لبناء دوله. هيك ما بتبني دوله.
مثلا اليوم انه انا مش عم دافع عن الحكومه او عن خطتها، انا عم بحكي انه شو عم بينقال. نحن اليوم ساعات اللي بيجوا بيقولوا انه رواتب القطاع العام،
صار لهم 3 سنين رواتب القطاع العام ما بتتعدى الحكومه من بعد ثوره 17 تسرين. مع 3 سنين الحكومة بدك تقليلي انه بثلاث سنين ما قدروا يطلعوا بخطة تعافي اقتصادي؟ ولا
ثلاث سنين هي من الازمات، ثلاث سنين من ضربة ورا ضربة، ثلاث سنين.
طيب
من
انا هلا رح وصلك عشي اللي سألتيني عليه قبل. فاذا هل اللي موجودين بالحكم اليوم انت بتعتقدي انه قادرين يسيطروا على الوضع لما تكوني انت بأزمة من هالنوع والعرقلات اللي صارت خلال هالثلاث سنين افضت للي وصلنا الى اليوم؟ يعني مشان هيك انا عم اقول لك انه لو عم نشتغل صح ولو في نية انه نعمر بلد كان بينعمل حكومة بأسرع وقت ممكن لحتى تواجه الانهيار الاقتصادي، لينحط ضوابط للانهيار الاقتصادي. شو يعني قانون كابيتال كنترول عم يجي بعد 3 سنين من الأزمة؟
بس هذا القانون
بعطيكي مثل واضح وصريح،
كتاب المجلس النيابي وما حدا عم يمرره لأنه كل مرة بيكون في جهة عم بتعرقي.
طب أنا اليوم عضو بمجلس النواب صح، أنا نايب مجلس النواب وأنا قريته لدرافت الكابيتال كنترول. يعني هذا إذا أنا اليوم بوافق عليه أنا مفروض استقيل من مجلس نواب اليوم أو يقيلوني من مجلس نواب الشعب اللي انتخبني. بالنهاية في أمور لازم تكون بالنصاب الصحيح. نحن وصلنا على اللي وصلنا له من وراء هيدي السياسة التدوير الزوايا ومن مرة هيدي اليوم هيدي أحسن من مشي وهيدي كذا. نحن اليوم بمرحلة مفروض يكون كل شيء واضح، مفروض تنوضع الخطط اللازمة، عنا أشخاص وعنا المقدرة أنه نقدر نحط هالخطط. برجع بقلك الأساس النية، لو في نية نحن ما وصلنا للي وصلنا.
طيب إذا بدنا نعمل حيلا خطة اقتصادية أوكي، نحن بتقلي عنا الأشخاص وعنا المقدرة، إنما في حائط عم يصطدموا فيه. وللأسف إنه ما تقلي إنه إيه هيدي هي وبدنا نحلها. كيف بدنا نحلها؟ في حائط إنه أنا أي خطة اقتصادية أي مشروع اقتصادي ورؤية وما إلى ذلك مدخلة هي تسكير الحدود، مدخلة
أكيد.
هي فرض ضرائب جمركية عادلة ومنع التهرب الجمركي ومنع بين مزدوجين ما يعرف بمستلزمات المقاومة إنها تفوت من دون رسم جمركي. طيب هيدول مين بدو يعملون؟
طب هلا انت جاوبتي على كل السؤالات اللي سألتيني اياهم قبل، يعني معناتها هل فريق الممانع عم سيطر على لبنان ولا لا؟ ما لا، ما انت هلا عم تجاوبي حالك. فاذا في سيطرة من فريق الممانع على لبنان، لا عم نقدر نضبط التهريب، لا عم نقدر نضبط الحدود، لا عم ما عم نقدر نعمل شيء. فبالتالي هيدا اللي نحن عم ندور انه نحله.
مش هيك انه في تدوير زوايا للمواضيع؟
ما هو تدوير الزوايا كان
من الدوله.
انا سوري بس انا ضده هالموضوع, لانه تدوير الزوايا هو اللي وصلنا لهون. ما بقى فينا ندور زوايا. مشان هيك دكتور جعجع طلع قال نحن بدنا رئيس مواجهه. مش مواجهه بمعنى مواجهه بالمعنى الحقيقي. مواجهه بمعنى رئيس بده يجي يطبق الدستور, رئيس بده دوله, رئيس يحط الاصلاحات اللي لازم يكون اصلاحي ينقذ البلد. هذه هي المواجهة. ما عم نحكي نحن عن 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 أطر أخرى بالمواجهة. هذه هي المواجهة المطلوبة اليوم, مواجهة الواقع الحال. نحن اليوم بدنا بلد وهيك نحن ماشيين بهالطريق. ما فينا كل ما بدنا نعمل شيء بيقولوا لنا مندور الزوايا منحلها هيك بهالطريقة. طيب وهذه ما رح توصل للنتيجة.
عم بيسألك إنه اليوم إذا حزب الله مسميه الحزب الأصفر ما كان يعني ما كان موافق على مواصفات الرئيس, رح يضل البلد بلا رئيس. فشو الحال بهيد الوضع؟ شو الطريقة لحتى نحط انه حزب الله يمكن عند حده؟ عم بحكي انا المستمع مش عم بحكي شيء. انا
اكيد 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 وله حق انه يسأل السؤال, وانا حتى كنايب بسأل حالي هالسؤال. بس اليوم نحن عنا المؤسسات الدستورية والدستور اللي بدنا نشتغل من خلالهم. ما رح نروح على اي حل, ما عندنا اي حل اخر غير العمل بما يولي الدستور والعمل من ضمن المؤسسات الدستوريه. يعني وهذا اللي رح نضلنا عم نحاول نعمل
يعني عم
لحتى نوصل لبر الامان.
عم تقول استاذ ليس اسطوان انه سعاده النائب انه نحن رئيس المواجهه ليس رئيس حرب.
رئيس التحدي اللي نحن عم نحكي عنه هو الرئيس اللي بيرجع بعيد, اللي بده يطبق الدستور ويعمل بلد. هذا هو اللي نحن بدنا اياه.
رح استمع لهذه الرساله الصوتيه.
بونجور, تحياتنا, يعطيكم العافيه ويعطينا ابن الياس العافيه والله يقويك, وبنشد عيدك بكل شيء. نحن معك للاخير. بس انا حبيت اقول شغله, ما بدهم يعملوا لا مركزيه لانه هن اللي عم يستفيدوا من كل شيء. نحن بندفع مناطقنا بتدفع كل شيء وهن ما بيدفعوا شيء وعم يستفيدوا من كل شيء. فلذلك نحن بدنا لا مركزيه وتكون موسعه من عده نواحي ومن عده اشياء, لانه نحن ساعتها بنبلش نقدر عم ندفع اشياء بنستفيد منها. عم ندفع كهرباء ما بنستفيد كهرباء, وهيدي هي هن عم ياخذوا كهرباء لا عم يدفعوا ولا شيء وتعليق والى اخره. من قوي الله يحميك وبنشد على ايدك وكل نواب القوات اللبنانيه اللي عم يشتغلوا بالصح. يلا تحياتنا وبونجورني.
بدنا نتشكرك على هذه الرسالة الصوتية. وبدي أذكركم مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب على 70959111 وتشاركونا أسئلتكم. عم بينحكى وفق هذا المستمع أنه في حديث أنه من بعد إقرار الدولار الجمركي وال15,000 أنه ممكن نوصل ل يمكن ينزل الدولار. معقول هيدا الحكي انه يصير يبطل فيه عدة اسعار صرف بالسوق؟ ممكن يتوحد الدولار؟
ما بعرف عن اي منطق بيودي لهالنتيجة. انا برأيي انه الدولار بده يستمر
مدخل لانتظام عملية نقدية يعني الى حد ما. يعني ساعة اللي بده يصير فيه الدولار الجمركي بده يزيد لل15,000, الضرائب كمان بده تطلع وفق هذا الرقم. يعني كل العملية الاقتصادية والدورة بصير فيها نوع من الانتظام.
كارلا رح أعطيك إياها من الآخر. وقت ما بيكون في خطة إنقاذية كاملة شاملة هيدا كله حكي بالهواء. هيدي الدولار الجمركي تبع 15,000, أنا بأكد لك إنه الموظفين مثلا انبسطوا إنه زادت معاشاتهم 3 أضعاف.
إيه طبعا مش قادرين يعيشوا.
بكرة شهر زمان بس يفوت حيز تنفيذ الدولار الجمركي والكلام اللي طلع من وزير المال اللي أنا تفاجأت فيه صراحة أنه بده يوحد سعر الصرف على 15,000. كل هاودي الزودات اللي عم تحكي عنه اللي حتشوفيهم ديب ودوابين, والمنطق الاقتصادي
يعني؟
بيقول أكيد بده يصير في تضخم والدولار بده يطلع, وهذه الزودات اللي أخذوها الموظفين اللي حدوك دوابين في خلال أسابيع مش
طب
أنه
شوفي عن يعني مثلا هلأ أنا برجع لنفس الموضوع أنه يقولوا لمحامي الشيطان. بس أنه اليوم أمام الحكومة يلي هي هلأ في عندها الاستحقاق الرئاسي, يلي هي حكومة تصريف أعمال كمان, يلي في رئيس مكلف, يعني هذه الإمكانيات الضعيفة في عندهم بالمقابل 40% من بشكله القطاع العام عم بيروحوا بمعاشات لا تتخطى $60-70. طب شو عندهم حالة غير انه يعملوا هيدا الاشياء؟
كيف بمولون هيدا السؤال؟ مشان هيك انا
بس بيتركون يموتوا من الجوع.
لك يا عمي موازنة ايراداتها اقل من نفقاتها ب 11 مليار ليرة, كيف بدهم يمولون؟ ما برجع بقول لك الخطه الاقتصاديه، اسالي حيلا خبير اقتصادي بالعالم بيقول لك الخطه الاقتصاديه لها معايير معينه، مش هيك انه حطينا ارقام، في معايير معينه بتحاكي الطبقه الفقيره، بتحاكي الناس المحتاجين، ضرائب على الناس او بالاحرى اعفاء الضرائب الناس الاكثر فكرا، بتجيبي ضرائب من الناس المرتاحين اكثر، بنفس الوقت بتحفزينهم التجاره، بتحفزي الصناعه، بيقدروا يستفيدوا بطريقه غير مباشره من الضرائب الزياده اللي عم يدفعوها، وهيك بنفس الوقت الناس المحتاجين بيكونوا عم يستفيدوا اكثر. في طريقه، في معايير معينه للتعافي الاقتصادي، مش هيك عملنا الدولار الجمركي
في 15
وزدنا المعاشات 3 مرات. ايه طيب وبعدين؟
طب انت بتعتبر انه هذه
على اي اساس عم نعملها؟
هذه المعايير بتعتبر انه الحكومه ترى انه هذه المعايير ستطبق من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، منشن هيك هي حتى تتهرب من هذه من اجراءات قد تكون غير شعبويه، وخصوص غير شعبيه مش غير شعبويه، بدنا نروح نحن نتركها لصندوق النقد الدولي، فهلا بنعمل لهم كل شروطهم وهن بعدين يستلموا البلد.
وهيدا هو الغلط، لانه الانصباب كله على صندوق النقد الدولي، هيدا لا يعني انه هيدي خطه اقتصاديه شامله لتعافي البلد، هيدي جزء منها بس منا كلها. نحن اليوم بمعرض لازم يكون عندنا خطه كامله، مش بس صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي جزء منها اكيد، وعم يطلب اصلاحات مهمه اكيد، بس هاي مفروض تكون جزء من الخطة الكاملة، مش تكون هي الخطة الأساسية وبعدين يكون الباقي تكميلة. هذا اللي عم أقوله أنا.
في مستمع عم بيقول طيب بنرجع لهذا السؤال يمكن من قبل وبعده، يعني في عدد كبير من القاعدة الشعبية تبع القوات اللبنانية عم تسأل ليش رجعتهم تخطوا النائب إبراهيم كنعان على رئيس لجنة المال والموازنة، وطالما في كتير علامات استفهام حول التيار الذي ينتمي إليه.
أول شيء، مين قال أنه نحن انتخبنا النائب إبراهيم كنعان كرئيس لجنة مال والموازنة؟ لكن الأخبار بتحكي كتير، بس بالنهاية لحتى أعمال مجلس النواب تمشي ولحتى اللجان تتألف بده يكون في تفاهم تحت قبة البرلمان، ما عم نحكي نحن تفاهم سياسي إنما تفاهم برلماني لحتى تمشي الأمور بس.
يعني انه هيدي هي بتصير ضمن العمل التشريعي، لانه بالنهايه النواب بدهم يحكوا مع بعضهم، بدهم يجتمعوا مع بعضهم فيه حتى يتمرر هذا العمل التشريعي. طبعًا يعني هون بنصل، هيدي كمان كانت تؤخذ على القوات اللبنانيه انه نحن انه داخل المجلس التشريعي في كتير يمكن تعاون مع نواب حزب الله.
هذه أكيد مش واردة لا داخل مجلس النواب ولا خارج مجلس النواب. بس تعال أقول لك شغلي، اليوم الصحف كتير بتحكي، مثل ما اتهمونا أنه نحن طيرنا النصاب من يومين بانتخابات الرئاسة، بيحكوا أنه نحن انتخبنا فلان وعطينا فلان. هذه الأمور كلها تأويلات صحفية. أنا نصيحتي لجمهورنا أنه ما بقى يهتم كتير بالتأويل الصحفية اللي بتصير، إذا عندهم أي سؤال يجوا لعنا نحن شخصيا ومنجاوبهم
وعلى الواتساب
وبكل وضوح
من خلال هذا البرنامج، برنامج الجمهورية القوية هي كمان فعلا،
أو من خلال برنامجك طبعا.
طبعا. رح نستمع كمان لهالرسالة الصوتية، بتخيل أنه هي آخر رسالة بنقدر نسمعها، لما بقى معنا إلا دقيقتين من الوقت.
بونجور، تحياتنا، يعطيكم العافية ويعطينا يبنى الياس العافية، والله يقويك وبنشد عايدك بكل شيء، نحن معك للآخير. بس أنا حبيت أقول شغلة، ما بدهم يعملوا لا مركزية، لأنه هني اللي بيستفيدوا من كل شيء.
نحن
بتدفع كل شيء وهني ممكن.
بدي أرجع أتشكرك. يعني نحن نرجع للا مركزية، تطبيق الطائف ينص على مركزية، تعتبر انه هيدا مدخل لحل؟
اكيد مدخل لحل، هيدا الحل،
هيدا الحل
اكيد. ومثل ما قال مستمعنا واللي وانا كتير بوافق عليه واللي وافق على اللي انا حكيته كمان، انه ما فينا نضل اليوم جزء من المجتمع عم يدفع ضرائبه بانتظام وعم يدفع اللي عليه بانتظام عن غيره، وقت اللي غيره قاعد عم يتنعم بكل شيء مفروض يقدر يتنعم فيه، من كهرباء لغيره لخدمات لغيره، وما يكون عم يدفع.
على أمل أنه نحن نوصل لهذه الجمهورية القوية ولبناء الدولة. كلمة أخيرة لك سعادة النائب الياس أصطفين، شو بتحب تقولها؟
بحب أقول أنه اليوم حابب وجه رسالة للجميع، للأخصام قبل الحلفاء، أنه اليوم في بلد منهار، في شعب عم بيموت، فعلا عم بيموت، ناس ما عم تقدر تفوت على المستشفى، بيات وأميات ما عم يقدروا يبعثوا أولادهم على المدرسة، ما عم يقدروا يأمنوا رغيف الخبز، وما عم يقدروا يأمنوا الأكل. نحن اليوم لبنان بلدنا، وإذا بمحل معين. أنا نصيحتي للكل أنه خلينا نطلع من السيستام القديم، نطلع من هالطائفية اللي عنا إياها ونفوت ببلد، لأنه إذا كان الوطن بخير والمواطن بخير بتكون الطائفة بخير، بينما العكس مش صحيح. فخلينا نتنازل عن كل هالأمور، نتطلع شو هي مصلحة البلد، شو هي مصلحة المواطن، كيف فينا نطلع من هالانهيار لحتى نقدر نوصل لبر الأمان. هالمناكفات السياسية ما عم توصلنا على محل، لا بل عم تساعد بتدمير البلد وبتدمير المواطنين بهالبلد. فنداء لانتخاب رئيس جمهورية يجي لمصلحة لبنان، رئيس جمهورية إصلاحي سيادي جاي يطبق الدستور والقانون، يقدر يجيب حكومة متجانسة معه تقدر تكون على قد أمال المواطنين لحتى نقدر نطلع من هالانهيار اللي حاصل.
أنا بدي أتشكرك سعادة النائب الياس أصطفين على حضورك معنا، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت وشاركتوني أسئلتكم عبر الواتساب، وبدي أتشكر عبر الإخراج الإذاعي إلي مسيحي. بوعدكم أنا كارلا أهوجي أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.